الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن معرفة طالب العلم للتوحيد ولضده من الشرك وما يخل به وينقصه من الشرك الأصغر لا شك أن هذا من أشرف العلوم وأعظمها، وقد صنف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات، وحري بالمسلم أن يتعلم ما يتعلق بأمر التوحيد، فإن أمر التوحيد وما يضاده وما ينقص من ثوابه علم من أعظم العلوم إن لم يكن أعظمها وأشرفها، فحري بالمسلم أن يعرف ما يتعلق بهذا الأمر الكبير المتعلق بدينه الذي لا أساس ولا صلاح لدين العبد إلا إذا بني على توحيد سليم نزيه عن الشرك وبعيد عما يقدح فيه وينقضه. وهذه الرسالة للإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تناولت ما يتعلق بالتوحيد وأنواعه والأدلة عليه، وتناولت ما يتعلق بالشرك وأنواعه، وهكذا ما يتعلق بالكفر، كل هذا في ورقات محدودة ميسورة، لكن تحتها من العلم شيء كثير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ في قراءة هذا المتن إن شاء الله الموجز، والشرح فيه نظرا لكونه قصيرا سيكون إن شاء الله تعالى مسهبا طويلا، لأن الألفاظ قصيرة لكن تحتها معاني عظيمة جدا كما ستسمعها إن شاء الله تعالى الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه.
هذه الكلمة قدس الله روحه ينبغي أن يعرف المراد بالتقديس، فإن قولك قدسه الله أي طهره، تقول العرب قدس الله فلانا أي طهره وبارك عليه، ومنه حديث لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها أي لا طهرت، فالمراد طهر الله روحه، والمؤمن يدعو الله تعالى بأن يطهره كما في دعاء الاستفتاح اللهم طهر قلبي، كما في الدعاء العام اللهم طهر قلبي من النفاق وأعمالي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، وفي دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالتطهير فيه تنزيه وتنظيف للعبد، لأن القلوب كما أن الأبدان تتسخ وكما أن الأبدان تمرض، فإن القلوب يصيبها ما يصيب الأبدان، فالقلب إذا أرسل في الشهوات وفي الشبهات أصابه المرض إلى حد أنه قد يموت موتا، فتطهيره فيه تنظيف له وتنزيه له وتصفية له من ما يضره ويكدره. أما قوله ونور ضريحة، فالضريح هو القبر، فهو دعاء له بأن يطهر الله تعالى روحه وأن ينور عليه قبره، والقبور كما قال عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالقبور كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بدعاء لهم، فتنوير القبر يكون بعد رحمة الله تعالى بالعمل الصالح الذي أسلفه العبد، فينور الله تعالى له قبره، ومما ينور الله تعالى به القبور أن يدعى للأموات، أن يدعى لهم فيقبل الله تعالى الدعوة فينير الله تعالى قبورهم بهذه الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في البسملة للاستعانة، والتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ في الكتابة، فبسم الله الرحمن الرحيم التقدير فيها لفعل ماضي يكون بعدها، أي بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ في كتابتي أو في قراءتي أو في كلمتي. ومزية كون الفعل متأخرا مزيته هي الحصر، أي لا أبدأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والمشروع للمؤمن أن يبدأ أموره بذكر الله تعالى، فالتسمية اقتداء بكتاب الله عز وجل، فأنت إذا قرأت القرآن وجدت في مبدأ كل سورة آية هي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة. وفي كتابات النبي صلى الله عليه وسلم البداءة بالبسملة، كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، وإن توليت فإنما عليك ثم الأريسيين. وهكذا في كتاباته صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى ملكة اليمن كتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالمشروع للمؤمن إذا أراد أن يبدأ في كتاب أو في خطبة أن يسمي الله تعالى أو أن يحمده عليه أو أن يحمد الله تعالى. فأما البدء المباشر هكذا في الكتاب أو في الكلمة بدون تسمية فهذا مما ورد إلى أهل الإسلام من أهل الكفر، فلا يليق بالمسلمين أن يكونوا على هذا الحال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد، وهكذا في الكتب يبدأ بالتسمية عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ينبغي بالمسلم. أما البداء مباشرة في الخطبة أو في التأليف والمصنفات دون ذكر الله تعالى فهذا مما تشبه فيه من تشبه من المتأخرين، تشبهوا بأهل الكفر ممن لا يؤمنون بالله تعالى من كفرة الغرب والشرق. فينبغي أن يبدأ بذكر الله عز وجل، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي بالمسلم إلا أن يبدأ بذكر الله تعالى في الشأن المهم من كتابة أو خطابة أو نحوها. نعم.
وبه نستعين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
العباد الذين اصطفاهم الله هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيصطفيهم الله تعالى ويختارهم. فالرسل صلى الله عليه وسلم هم أفضل بني آدم على الإطلاق، لا أحد يمكن أن يفضل الرسل بتاتا. وأفضل هؤلاء الرسل اثنان، هما إبراهيم ومحمد عليهما صلاة الله وسلامه. وأفضل هذين الاثنين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين عليه صلاة الله وسلامه، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. فمراده بالعباد الذين اصطفاهم الله هم الذين ذكر اصطفاءهم بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
أما بعد،
قوله أما بعد هنا أما نائبة عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد هذا فاعلم، كما سيأتي في كلامه. فقولك أما بعد المعنى فيه مهما يكن من شيء بعد، فهذا كتاب، أو تبدأ مباشرة فتقول أما بعد فإن أمر الصلاة عظيم، أي مهما يكن من شيء بعد فإن أمر الصلاة عظيم، هذا هو المعنى لكلمة أما بعد.
فاعلم رحمك الله،
قوله رحمه الله تعالى فاعلم، اعلم تذكر عند الأمور المهمة كقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تبارك وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهي تذكر عند الأمور المهمة ذات البال الذي يراد من ورائه تنبيه القارئ وتنبيه السامع إلى أمر مهم. نعم.
فاعلم رحمك الله،
قوله رحمك الله هذا من حسن الخلق أن توجه الخطاب لمن يقرأ كتابك أو يسمع كلامك بأن تدعو الله له، فتقول اعلم وفقك الله، اعلم سددك الله، اعلم رحمك الله، اعلم غفر الله لك، اعلم وفقك الله ونحو ذلك. هذا من حسن الخلق بأن يدعى للمؤمن وللمؤمنة ممن يسمع أو ممن يقرأ ما تقول. والشيخ كثيرا رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا، ففي كتابه الأصول الثلاثة يقول اعلم رحمك الله، وهكذا في القواعد الأربعة وغيرها يبدأ بالتنبيه بقوله اعلم، ثم يدعو للقارئ أو للسامع، يدعو له بالرحمة. نعم.
أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، ما خلقهم الله تعالى إلا لعبادته، فمن قام بذلك حقق الغاية التي من أجلها خلق، ومن ضيعها ولم يعرها اهتماما ضيع أعظم ما يجب على العبد في هذه الحياة. فإن أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله عز وجل، وهو الحق الذي إذا قام به العباد لم يعذبهم تعالى، كما في حديث معاذ رضي الله عنه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن ضيع هذه الحكمة التي من أجلها خلق العباد فلا ريب أن حياته ضائعة، وأنه يعيش في هذه الدار بلا غاية وبلا هدف، وآخرته وبال عليه. أما من علم أن الله تعالى خلقه ليعبده تعالى تتحدد عنده الأهداف، يتحدد عنده الغاية، لماذا هو موجود في الحياة، ومن أين جاء إلى هذه الحياة، وإلى أين سيصير بعد أن يفارق الحياة، فله هدف وله غاية سليمة. إذا فقدت هذه الغاية ولم يكن للإنسان هذا الهدف النبيل العالي وهو تحقيق عبادة الله، انقلبت حياة الإنسان إلى شقاء، فإنه يمل من أعباء الحياة ومن كدرها ومما فيها من التقلبات والتحولات والضيق ونحو ذلك، والكبد الذي قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا كان له هدف يحققه فإنه يحقق هذا الهدف وهو عبادة الله، ويستعين بالله تعالى على هذا الكبد. أما إذا لم يكن له هدف في الحياة وهو عبادة الله تعالى، فإنه يسائل نفسه ما الذي يصبرني على هذا الكبد، ولما أبقى، وما غايتي، أمسي كيومي وغدا كيومي، وهكذا. فلا يكون له غاية ولا يكون له هدف ولا همة، ولهذا يتيهون ويضيعون، ويكثر فيهم عياذا بالله الانتحار، ويكثر فيهم الأمراض المزمنة المقلقة لأنفسهم ولعقولهم، لأنهم بلا هدف بلا حياة، ما هنالك هدف في الحياة عنده، ولهذا حياته شبه معدومة كأنه غير حي، فهو حي لكنه كالميت. أما من علم أن الله تعالى خلقه ليعبده فإنه يتزود من هذه العبادة كل يوم، ويرتقي بها عند الله تعالى، وبقدر ما يقبل على العبادة ويحسنها ويصلحها، بقدر ما يطيب عيشه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، فيعيش الحياة الطيبة. ولهذا إذا جاءه ما يكدر عيشه من فقد أحبته أو من مرض أو نحو ذلك فإنه يستعين بالله تعالى على ما أصابه، ويحتسب أجره عند ربه تعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحتى في المصائب يخرج منها وقد رفع الله بها درجته، وقد تقبل من الله تعالى وحمد ربه تعالى على ما قسم له وقدر، بخلاف من لا همة له ولا هدف له. لا شك أن الفرق عظيم جدا. ولهذا بقدر ما يستحضر المؤمن الغاية من خلقه ويسعى إلى تحقيقها، بقدر ما يسهل الله تعالى عليه ما يصيبه من النكد في هذه الحياة وضيق العيش والشيء الذي لا بد أن ينتاب الإنسان من القلق والهموم والخوف ونحو ذلك من الابتلاءات. نعم.
والعبادة هي التوحيد.
فسر العبادة بالتوحيد كما قال ابن كثير في تفسير الآية السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال رحمه الله ومعنى الآية أنه تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. هذا أيضا هو الوارد عن علي رضي الله عنه في معناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. وهذا كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فالله أمرنا بالعبادة، والعبادة لا تنفع ولا تجدي إلا إذا كانت عبادة موحد. أما مجرد عبادة يجعل صاحبها لله فيها نصيبا ويجعل لغير الله فيها نصيبا فهذه عبادة المشرك ولا تنفعه ولا تجدي. والشرك مع العبادة مثل النجاسة إذا حلت مع من كان على طهر، فمن أصابه الحدث ارتفعت عنه الطهارة. وهكذا العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تكون لا شيء، لا تكون عبادة، وإنما تفسد على صاحبها. كما أن من كان متوضئا إذا أحدث ارتفع أمر طهارته بسبب هذا الحدث. فالمقصود بالعبادة التي أمر الله عز وجل بها العباد والتي لأجلها خلقهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. هذا هو المقصود بالعبادة. نعم.
لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، الخصمة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أقوامهم من المشركين تتضح لك بقراءة ما فصله الله تعالى من أخبار هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. خصومة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ومحمد وسائر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم خصومة قامت بينهم وبين المشركين من قومهم في أمر التوحيد ونبذ الشرك. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الذي يؤمر به كل رسول، أن يعبد الرب وحده لا شريك له وأن يجتنب الطاغوت. والمقصود بالطاغوت في هذه الآية المعبود من دون الله إذا كان راضيا، فالطاغوت هو الذي يعبد من دون الله إذا كان راضيا. فأمرهم الله باجتناب الطاغوت والكفر به والبراءة منه وأن يفردوا الرب تعالى وحده بالعبادة. نعم.
والتوحيد ثلاثة أصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات.
التوحيد لغة من قولك وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. ومعنى التوحيد من حيث الإجمال معناه في اللغة، معناه في الشرع، إفراد الله بما يختص به سبحانه، إفراد الله بما يختص به. والذي يختص به تعالى أمور ثلاثة لا يجوز أن يشرك فيها: الأول الربوبية، والثاني الألوهية التي معناها العبادة، والثالث الأسماء والصفات. ويأتي إن شاء الله تعالى توضيحها وشرحها. نعم.
الأصل الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله. والدليل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
ذكر هنا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وذكر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بتعريفه، فبين أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله هو سبحانه. توحيد الربوبية إفراد الله بفعله سبحانه كخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته وإنزاله المطر، وأن كل ذلك إليه وحده لا شريك له. هذا هو معنى توحيد الربوبية. الياء هنا الربوبية ياء النسبة، نسبة إلى الرب، ولهذا تعريفه هو توحيد، هو إفراد الله بأفعال الرب نفسه سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة كما ذكرنا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره أن الكفار الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث لهم نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وكثيرون من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قد بعثوا إلى قوم يقرون بهذا التوحيد، فيقرون بأن الله تعالى هو الذي يخلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم، وهو الذي ينزل المطر. وذكر على هذا عدة دليلين، وفي القرآن الكريم عدة أدلة ينبغي أن يعرفها طالب العلم. منها قوله تعالى في الآية الجامعة في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. في الآية التي بعدها في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. من الواضح تماما أنهم يقرون بأن الخالق الرازق الذي بيده الملك هو الله عز وجل، وهذا واضح في هاتين الآيتين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من الذي يملك الأرض ويملك ما فيها؟ سيقولون لله. ثم السؤال بعده: قل من رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. السؤال الذي بعده: قل من بيده ملكوت كل شيء؟ الملكوت على وزن الفعالوت، صيغة مبالغة من الملك. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير سبحانه وبحمده ولا يجار عليه، لا يمكن أن يجار على الله، وهو سبحانه الذي يجير من شاء عز اسمه، سيقولون لله. فأقروا أن كل هذا لله تعالى. الآية في سورة يونس فيها أمر الرزق: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وفيها أمر الملك: أمن يملك السمع والأبصار، وفيها أمر الإحياء والإماتة: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وفيها أمر التدبير كله: ومن يدبر الأمر كله في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس وفي كل شيء، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن كل هذا لله. والسبب في إقرارهم أنهم يقرون بأن جميع ما يرتبط بالربوبية فإنه لله. ثم قال رحمه الله: والآيات على هذا كثيرة جدا، يعني أن الآيات القرآنية سوى هاتين الآيتين كثيرة، ومنها الآيات التي صدرت بقوله تعالى: ولئن سألتهم، يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقول تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم يقرون بأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر وإنزال المطر كل ذلك لله عز وجل، فهم يؤمنون بهذا، وهذا صريح، القرآن جلي مثل الشمس. يقول رحمه الله في الأمر الثالث: هذا الذي أقر به المشركون لم يدخلهم في الإسلام، ما صاروا مسلمين بمجرد أن يقروا أن الله تعالى هو ربهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة الكفار، ولهذا قاتلهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم بنو عمه من قريش كلهم، وقاتل صلى الله عليه وسلم غير قريش من مشركي العرب، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العجم فيما بعد من الفرس ومن الروم، كل هؤلاء ما كان عندهم إشكال في أن الذي يدبر الأمر هو الله، فلماذا قوتلوا؟ ولماذا استحلت دماؤهم؟ ولماذا لم يكونوا مسلمين بمجرد أن آمنوا بأن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الله؟ لأن ذلك لا يكفي في الإيمان، هذا أمر قد فطر عليه الناس فطرة، قد علم الجميع أن الذي خلقهم هو الله عز وجل. والرسل صلى الله عليه وسلم أتت إلى أقوامهم لتأمرهم بأن يوحدوا ربهم تعالى بأفعالهم هم. قلنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر، وهذا موجود في فطرة الإنسان. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالناس مفطورون على أن الله تعالى هو ربهم. إذن ما الذي كان ذنبا لهؤلاء الأمم؟ ذنبهم أنهم كانوا لا يفردون الله بالعبادة كما سيأتي، فهم يفردون الله بالفعل بأن الأفعال من عنده تعالى، هو الذي يخلق ويرزق، ولكنهم لا يفردون الله بأفعالهم هم، فلا يذبحون لله وحده ولا يدعون الله وحده بل يشركون كما سيأتي. وبه نعلم أن من أقر بتوحيد الربوبية من كون الله تعالى هو الرب المالك المتصرف الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينزل المطر ويسخر الشمس والقمر، فإنه لا يكفي حتى يكون مؤمنا، بل لا بد أن يفرد هذا الرب الذي عنده هذا التصريف، أن يفرده وحده لا شريك له بالعبادة، فلا يدعو سوى ربه تعالى، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، وهكذا بقية العبادات. وهذا الذي وقعت فيه الخصمة بين الرسل كما سيأتينا على رسول الله الصلاة والسلام وبين المشركين. نعم.
والأصل الثاني وهو توحيد الألوهية.
توحيد الألوهية، الألوهية من قولك مشتق من قولك أُلِه يؤله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، فالإله هو المألوه أي المعبود. الإله على وزن الفعال بمعنى المفعول، مثل كلمة كتاب بمعنى مكتوب على وزن الفعال، فالإله هو المألوه أي المعبود سبحانه وبحمده. فتوحيد الألوهية ما معناه؟ يأتي إن شاء الله تعالى معناه في كلامه بإذن الله تعالى، وهو الذي وقع فيه كما قال رحمه الله فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، ثم الذين ورثوا الرسل من العلماء الذين لزموا سمت السلف الصالح وطريقهم، هؤلاء دعوا إلى هذا التوحيد واهتموا به واعتنوا به ونشروه في الأمة وجعلوه المقدم على كل شيء، لأن الرسل صلى الله عليه وسلم اعتنت به وبدأت به قبل أي شيء. وأعداء الرسل ورثهم خلف من بعدهم كما قيل لكل قوم وارث، وهم الذين عادوا أهل العلم، فورثوا المشركين الأوائل، فأبوا أن يوحدوا الله تعالى في عبادته، فصاروا يذبحون لغير الله ويدعون غير الله، وهذا هو الشرك المحض الصريح الذي جاءت الرسل صلى الله عليه وسلم لهدمه وتدميره. فما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة التوحيد ونبذ الشرك وتدميره وإنهائه من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فبعث صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. ولهذا وقعت الخصمة بين الرسل في القديم وبين أعدائهم، وبين من ورثوا الرسل من العلماء وبين من ورثوا أعداء الرسل من المشركين. ولهذا سيأتيك قوله: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر، أي بين الرسل وأعدائهم، وحديثه بين ورثة الرسل وهم العلماء وبين ورثة أعداء الرسل وهم بقية المشركين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، يعني في المال. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي تعلم العلم أخذ بإرث المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مهمته أن يسلك على طريق المرسلين، وأن يلاحظ أهم ما يلاحظ أمر التوحيد. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعلامة الملازم لهدي الرسل صلى الله عليه وسلم أن يهتم بما اهتموا به، وهو التوحيد ونبذ الشرك. فبقدر ما يهتم بالتوحيد وينشره في الأمة بقدر ما ينشر من إرث الرسل صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم.
هذا معنى توحيد العبادة، وضحه لك، وهو الذي بعثت الرسل لأجله. معنى توحيد العبادة توحيد الله تعالى بأفعال العباد أنفسهم. أفعال العباد مثل ما ذكر عندك هنا، مثل الذبح والدعاء والخوف والخشوع والذل والتعظيم والرهبة. فلا يذبح إلا لله ولا يدعو إلا الله. هذا هو الذي أباه المشركون وحاربوا لأجله الرسل. فقد كان المشركون يجعلون هذه العبادات لله تعالى ولمعبوداتهم، كما قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فيجعلون الشيء لله ولمعبوداتهم، فلذلك سموا مشركين. لما سموا مشركين؟ لأنهم يجعلون الشيء مشتركا بين الله تعالى وبين عباده، فيذبحون لله، يجعلون الشيء مشتركا بين الله وبين معبوداتهم، فيذبحون لله ويذبحون لمعبوداتهم من الأصنام والأشجار والأحجار أو حتى من الملائكة والصالحين. فيجعلون لله نصيبا ويجعلون لمعبوداتهم نصيبا، كما هو صريح الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا معنى كونهم مشركين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول صلى الله عليه وسلم: قد انقد، يعني حسبكم، يكفيكم، لأن هذا توحيد. فلو أنهم قالوا لبيك لا شريك لك وثبتوا عليه لكانوا موحدين، لكنهم يقولون بعد ذلك، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيقعون في الشرك، فيقولون: لا شريك لك إلا شريكا، يعني مثل معبوداتهم كالأصنام أو الأحجار أو غيرها والأشجار. قالوا: هذا الشريك أنت تملكه وتملك ما ملك، لأنهم يعتقدون كما تقدم في الآية أن الملك لله عز وجل، لكنهم يجعلون هذه المعبودات يزعمون أنها تقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال البغوي رحمه الله في بيان معنى الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيزعمون أن هذه المعبودات إذا عبدوها وذبحوا لها من دون الله ودعوها تقربهم إلى الله تعالى، ويزعمون أيضا أنها تشفع لهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنصت الآيتان على سبب كونهم يصرفون العبادة لغير الله. السبب الأول أنهم يزعمون أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله عز وجل، والسبب الثاني أنهم يزعمون أنها تشفع لهم إذا هم عبدوها من دون الله تعالى. إذن التوحيد هو الإفراد، أن تفرد الرب تعالى فلا تعبد معه سواه، لا ذبحا إلا لوجهه الكريم كما تذبح في الأضاحي، ولا تدعو إلا هو وحده لا شريك له، ولا تسجد إلا له عز وجل، وهكذا سائر العبادات لا تجعلها إلا لله. فمن فعل هذا فهو موحد، أي أنه جعل عبادته لله وحده. أما من سجد لله وسجد لغير الله فقد أشرك، يعني جعل هذه العبادة بينه بين الرب تعالى المستحق للعبادة وبين المعبودات من دون الله، فبذلك صار مشركا. وبه نعلم أن التوحيد هو الإفراد للرب تعالى بما يستحقه، وأن الشرك هو جعل شريك مع الله تعالى في هذه الأمور التي لا يستحق أحد أن تصرف له، بل هي خالص حق الله تعالى. نعم.
فدليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن.
نعم، هذه الأنواع التي ذكر: الذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم والدعاء، كلها عليها أدلة من القرآن دالة على أنها لا تصرف إلا لله وحده. ذكر هنا دليل الدعاء، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية فيها بيان أن الدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله، وفيها بيان أن شأن الدعاء عظيم، عظيم جدا، ولهذا أطلق على الدعاء في القرآن، أطلق عليه العبادة، كما قال تعالى في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأطلق على الدعاء العبادة، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. فأعظم العبادة وأكبرها الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج، قال: الحج عرفة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ أي أعظم الحج وأهم الحج هو عرفة، لأن عرفة من أدركها أدرك الحج، مع أنه يوجد مواقف لا بد منها للحاج، فلا يمكن أن يكتفي بعرفة، لا بد من المبيت بمنى ورمي الجمرات والطواف بالبيت. لكن ما مزية يوم عرفة؟ مزية يوم عرفة أن من أدرك يوم عرفة أدرك الحج. من فاته يوم عرفة وأتى يوم العيد فاته الحج، لا حج له، لأن أعظم الحج هو عرفة. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، معناه أن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها وأكبرها، ولهذا سمي الدعاء في القرآن كما سمعت، سمي بالعبادة كما في الآية. وقال تعالى أيضا في تسمية الدعاء بالعبادة، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ماذا قال تعالى بعدها؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون. فسمى الدعاء بالعبادة لأن الدعاء هو العبادة وأعظم العبادة وأجل العبادة، ولهذا من صرف الدعاء لغير الله تعالى في أمر لا يجوز أن يدعى فيه إلا الله فلا شك أنه قد وقع في الشرك. فإذا دعا غير الله تعالى أمرا لا يجوز أن يدعى ولا يطلب إلا من الله فإنه بلا شك يكون من المشركين، وأكثر دعاء المشركين في القديم وفي الحديث هو بالدعاء لغير الله، فكانوا يدعون معبوداتهم وأوثانهم ويهتفون باسمها ويدعونها مع الله تعالى، فصاروا بذلك مشركين. فأكثر ما وقع منهم في أمر الشرك هو من جهة الدعاء، وإلى اليوم، إلى اليوم وأكثر ما يقع من شرك المشركين بالدعاء، بأن يدعو غير الله، وأيا كان المدعو حتى لو كان ذا مقام عظيم شريف فإنه لا يجوز أن يدعى، حتى لو كان نبيا أو كان ملكا أو كان صالحا. والدليل قوله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فسمى اتخاذهم أربابا سماه كفرا، حتى لو كانوا ملائكة، حتى لو كانوا صالحين. ولهذا قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالرسل صلى الله عليه وسلم عبيد لله، ويدعون الناس إلى عبادة الله لا إلى عبادة أنفسهم. ولهذا قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاءهم غير الله كفرا. فمن دعا غير الله أيا كان المدعو، من نبي كريم أو ملك من ملائكة الله أو صالح من الصالحين، فإنه يقع في الشرك، لأن الدعاء خالص حق الله. الدعاء مثل السجود، فكما لا تسجد إلا لله فلا تدعو إلا الله تعالى، إذ هو خالص حقه تعالى. ولهذا قلنا إن الله تعالى في الآيات هذه سمى الدعاء بالعبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فلا شك أنه يكون من المشركين. بعد ذلك قال رحمه الله: وكل نوع من هذه الأنواع، يعني مثل الذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم وغيرها، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وكما قال رحمه الله أدلتها كثيرة: دليل الرغبة ودليل الرهبة ودليل الخشوع ودليل الخوف، وقد تتبعها رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأصول الثلاثة، وذكر دليل كل نوع. فقال: دليل الرغبة قوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، دليل الرغبة والرهبة. ودليل الذبح قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح بغير الله، وهكذا. فتتبعها رحمه الله، وأدلتها كثيرة كثيرة في كتاب الله. نعم.
قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أصل العبادة على ما ذكر رحمه الله تعالى هنا، أن تجعل عملك خالصا لله، لا تبتغي به وجه أحد، لا تريد به ثناء الناس ولا مدحهم ولا أموالهم، ولا تريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا أصل العبادة. فإذا أتيت إلى المسجد وصليت فأنت تريد الله، وإذا دخل هذا الشهر الكريم وصمت فأنت تريد بصيامك وجه الله، وإذا اعتمرت أو حججت فإنما تريد وجه الله، ولا يهمك الناس ولا يهمك مدحهم ولا ثناؤهم، لأن أصل العبادة أن تخلص لله تعالى عملك. وإذا تصدقت فإنك لا تريد أن يمدحك الناس ولا أن يثنوا عليك ولا أن يقولوا جواد ولا أن يقولوا كريم، تتصدق تريد أن ترضي الله وتتقرب له تعالى بصدقتك وبصلاتك وبزكاتك وبصومك وبحجك وبسائر عملك. هذا أصل العبادة، أن تجعل عملك لله مخلصا له وحده لا شريك له. هذا من جهة العبادة. من جهة الاتباع، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تصلي إلا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وتحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحج: خذوا عني مناسككم. فتعمل على تعمل مخلصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد أن تتعلم عبادتك، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، ما الذي يخل بالوضوء، ما الذي يخل بالصيام بالصلاة، حتى تكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت مأمور بأن تتبعه صلى الله عليه وسلم وأن تسير على هديه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان هذه المسألة بعد ذكر الآيات عليها. نعم.
قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
دلل رحمه الله على الأمرين السابقين، على إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. ذكر قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز أن يدعى مع الله تعالى أي أحد. وقوله تعالى أحدا هذه نكرة في سياق النهي فتعم: لا تدعوا أي أحد من ملك أو نبي أو صالح أو جن أو شجر أو حجر، لا تدعوا أحدا أيا كان. وهكذا قوله تعالى: له دعوة الحق، فسرت دعوة الحق بلا إله إلا الله، فله عز اسمه وحده دعوة الحق. وهكذا جميع الرسل الذين أرسلوا إنما أرسلوا ليأمروا العباد بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي أرسل الله جميع الرسل لأجله، كما في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وأما عبادة من سواه فإنها باطل، كما إن شاء الله يأتي شرح الآية عند ذكر معنى كلمة التوحيد. أما الآيات الموجبة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكر عندك هنا، أعطاك الله قاعدة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمرنا به عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الوجوب، والذي ينهانا عنه الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب أو تصرف النهي عن التحريم. فالله يأمرك أن تأخذ ما آتاك الرسول مطلقا، وينهاك سبحانه ويوجهك سبحانه إلى أن تنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما كان كل أحد محبا لله عز وجل امتحن الله تعالى العباد بهذه الآية العظيمة الدالة على المحبة الحقيقية من المحبة المدعاة، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله تعالى فليتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول إني أحب الله ثم يرسل الله إليه رسولا ولا يتبعه، فأي محبة هذه؟ إن كنت صادقا في محبتك لله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن هذين الأمرين هما شرطا قبول العبادة، فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقق الأمرين قبل عمله، ومن أخل بالأمر الأول وهو الإخلاص فإنه لو أتى بصورة العبادة فإنها لا تنفعه، يعني لو صلى مع الناس غير مخلص أو تصدق وهو غير مخلص فإنها لا تنفعه، لأن الشرط الأول أن يكون مخلصا. فإذا أخلص فلا بد له من الشرط الثاني، أن تكون عبادته على وفق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مخلصا ولكنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، فإنه حتى وإن أخلص فإن عبادته مردودة عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المسجد فجاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ركعتين، ثم أتى وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى، اتجه للقبلة، كبر، ركع، سجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل مرة يقول: فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. لا بد أن هناك خللا في صلاته. ما الخلل الموجود في صلاته؟ هو الخلل الموجود في صلاة كثير من المصلين اليوم، وهو عدم الطمأنينة. فكان يكبر ثم يسرع في ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه من سجوده، فمثل هذا لا تقبل صلاته، لأن الطمأنينة ركن كالركوع، كما أن الركوع ركن في الصلاة والسجود ركن في الصلاة وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فكذلك الطمأنينة لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان منذ أن تبدأ حتى تسلم، لا بد من الطمأنينة. فلما أخل بالطمأنينة لم تقبل صلاته حتى لو كان مخلصا، لأنها لا تقبل إلا إذا كان الرجل مخلصا في عمله لله تعالى ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جميع البدع وما يحدثه الناس حتى لو كانوا يريدون به التقرب إلى الله فإنه مردود عليهم حتى لو كانوا مخلصين. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، حتى لو تعب وبذل المال وتجشم الصعاب وسافر الأسفار لكن لم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. ولهذا أيها الإخوة، لا بد أن نكون في عبادتنا على بصيرة، فإن احتجنا أن تتبين لنا عبادتنا فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل، لا تصلي الصلاة هكذا كيفما اتفق، أو تقوم بعمل من العبادات كيفما اتفق، لست متأكدا من أنه مشروع ولا أنك قد أديته كما ينبغي. ولهذا جاء عن عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يصلي فناداه وقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ يعني كم لك من سنة وأن تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة، لك 40 سنة لم تصلي وأنت تظن أنك تصلي. لما؟ لأنه لا يطمئن في الصلاة وإنما يسرع. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يسرع في صلاته بأنه كالذي ينقرها نقر الغراب. الغراب ينقر هكذا، ينقر ويرفع بسرعة، فهكذا إذا سجد ورفع أو ركع ورفع بسرعة ولم يطمئن فإنه يكون في صلاته كنقر الغراب، فلا تقبل هذه الصلاة. حتى لو قام في البرد الشديد وتوضأ واتجه إلى المسجد، لكن لماذا لم يسأل كيف يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة لما رأوه يصلي أجزل الله لهم المثوبة ورضي الله عنهم، نقلوا للأمة كيفية صلاته، فصرنا نعرف صلاته صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، لأنهم رضي الله عنهم نقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وأخبرونا كيف كان في قيامه، في ركوعه، في سجوده، ما الذي يقرأ فيه، ما الذي يدعى فيه، ما الذي يعظم الرب فيه، ماذا يقال في الجلوس، ماذا يقال في الركوع، ماذا يقال في السجود، فاتضحت معالم صلاته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في الحج وفي الصوم، وأعظم من ذلك التوحيد، أن تكون على نفس التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عندك شيء من صرف العبادة من ذبح أو دعاء لغير الله عز وجل، فلا تدعو إلا الله كما قال في الآية: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. لا تقل هذا ملك كريم، ولا تقل هذا نبي مقرب، لا يصلح، لأنه لا يحل أن يدعى إلا الله وحده لا شريك له. فإذا قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فسمى عبادة الملائكة والأنبياء سماها كفرا، فكيف بعبادة الصالحين؟ الصالحون في درجة دون الأنبياء قطعا، فمن صرف العبادة للصالحين فإنه يكون قد وقع في الشرك، حتى لو كان قصده أن يعظمهم وحتى لو كان قصده محبتهم لا يجوز. ليس معنى محبة الصالحين أن يدعوا ويعبدوا من دون الله، بل الصالحون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أعظم الناس توحيدا وأبغض الناس للشرك، فكيف تأتي إلى الصالحين وتشرك بهم وهم يبغضون الشرك ويدعونك إلى التوحيد؟ وما صاروا صالحين إلا لتوحيدهم وإيمانهم رضي الله تعالى عنهم وسلك بنا على طريقهم. فالواجب أن يعلم هذا، وأن يعبد المرء ربه على عبادة مخلصة لله تعالى بعيدة عن البدع والإحداثات والضلالات. هذا الذي ذكره رحمه الله من أن أصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما يلزم من شهد الشهادتين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يلزمه. وبهذه المناسبة سنركز بإذن الله تعالى في هذا الموضع على كلمة التوحيد لعظم شأنها، وعلى شهادة أن محمد رسول الله أيضا، حتى نجليها إن شاء الله تعالى ونبينها ونوضحها ونحدد المراد بها، فيكون المسلم على بصيرة من أمره حين يشهد هاتين الشهادتين. أولا، هذه المسألة قد يحتاج إليها طلبة العلم أكثر مما يحتاج إليها عامة الناس، وهي إعراب كلمة التوحيد. قولك لا إله إلا الله، لا هذه هي النافية للجنس، إله اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة. أين خبر لا؟ خبر لا مقدر، لا إله حق إلا الله، هذا المعنى. فتقدير قولك لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ما الدليل على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق؟ لو قال لك قائل لا إله إلا الله لا بد أن يبين معناها في القرآن، المحذوف المقدر هذا ما الدليل على أن المقدر هنا حق؟ يقول دل عليه، نقول دل عليه آيتان في كتاب الله. الآية الأولى في سورة الحج، ويقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والثانية قوله في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق كما قال ابن كثير أي الذي عبادته بالحق، وأن ما يدعون أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. فقولك لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وبه تعلم أن كل ما عبد من دون الله فإنه معبود بالباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، من العرش وهو أعلى المخلوقات إلى الحضيض الداني، كل ما عبد فعبادته بالباطل، ولا يعبد إلا الله الذي استوى على عرشه عز وجل. إذن فلا يعبد أي مخلوق، ولا يدعى ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يحلف إلا بالله عز وجل. هذا من جهات إعراب كلمة التوحيد، والدليل على أن المحذوف المقدر هو قولنا حق. فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. قولك لا إله إلا الله فيها ركنان اثنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله، فهذان ركنا كلمة التوحيد. ودل على هذين الركنين آيات كثيرة، وقلنا إن الإله معناه المعبود، فقولك لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله تعالى. دل على هذا آيات، منها قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. بيّن تعالى أن من حقق الأمرين، كفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله، وهذا هو النفي في قولك لا إله، فإن الإله قلنا هو المعبود، فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت ما معناه؟ ما عبد من دون الله إذا كان راضيا، فالأوثان والأنداد، ومن عبد وهو راض فإنه يعد طاغوتا بنص الآية. فمن يكفر بالطاغوت، يجب أن نكفر بالطاغوت أي أن نكفر بكل ما عبد من دون الله، فنكفر بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار ونعتقد أنها لا تستحق أن تعبد بتاتا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. من فعل الأمرين فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى كما قال السلف هي لا إله إلا الله. فهذا هو الدليل الأول على الركنين. قلنا لا إله إلا الله لا ركنان، النفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله، دل على الركنين قوله فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. فقد استمسك بالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ودل على هذين الركنين قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله براء مما تعبدون هو النفي في قولك لا إله، يعني أبرأ مما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام والكواكب والأشجار والأحجار وغيرها، براء مما تعبدون. الآية السابقة فيها الكفر بما يعبد من دون الله، فنحن نبرأ إلى الله مما عبد من دونه ونكفر بما عبد من دون الله تعالى. إنني براء مما تعبدون هذا لا إله، إلا الذي فطرني هذا إلا الله. لهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه كلمة التوحيد لا يزال في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يقولها، وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد، فلا يزال في عقبه من يقولها. وبه نعلم أيضا أن هذين الركنين النفي والإثبات دل عليهما هذه الآية. وهكذا آيات أخرى، منها أن الله تعالى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، ففهموا أن لا إله إلا الله توجب أن تترك الآلهة. ولهذا هذه الآية أو الآية الأخرى وهي قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة جاء لها سبب نزول يبينها، وهو أن مشركي قريش شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ويقول. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. وكانوا قد اجتمعوا عند أبي طالب حتى ملأوا المكان، فقال أبو جهل كلمة واحدة لنعطينك وأبيك وعشر كلمات، إذا كان القضية قضية أن نعطيك كلمة وننتهي نعطيك هذه الكلمة ونزيدك عشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فقاموا ينفضون ثيابهم يعني من الغضب وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. فدل على أن لا إله إلا الله تعني أن يفرد الله بالعبادة ولا يعبد أحد سواه. قلنا إن الإله معناه المعبود، فكفار قريش فهموا من قوله قولوا لا إله إلا الله، فهموا من قوله أنه لا بد أن يتركوا الآلهة وأن يفرد الله تعالى بالعبادة، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. وهكذا لما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا من قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله، ما لكم من إله أي لا إله غيره إلا الله. فهموا أنها تعني الأمرين، أن تترك المعبودات من دون الله وأن يعبد الله وحده. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا من قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنه لا بد أن يتركوا المعبودات وأن يفردوا الله تعالى وحده بالعبادة. وهذا هو المعنى لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أنه يجب أن تفرد الله تعالى بالعبادة وأن تنبذ وتترك وتبرأ وتكفر بأي معبود سوى الله. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا ما تقدم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكفروا بالمعبودات من دون الله وأفردوا الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. هذا من ضمن الأدلة على هذين الركنين. شروط كلمة التوحيد، ما شروط كلمة التوحيد؟ شروطها سبعة. هذه الشروط السبعة نعطيك بيتي شعر تحفظهما، فإذا حفظت البيتين حفظت هذه الشروط السبعة، بل بيت واحد. شروط كلمة التوحيد سبعة، جمعها الناظم رحمه الله في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهي سبعة شروط نعيدها لمن أراد أن يكتبها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط كلمة التوحيد السبعة التي لا بد أن يحققها قائل كلمة التوحيد، وهي شروط سهلة ميسورة. نبدأ بأولها وهو قوله علم. علم أي أن تعلم معنى لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقد قيد بشرط، وهو أن يكون قائل لا إله إلا الله يعلم معناها. فيكون المعنى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا كان يعلم معناها. وما معناها؟ باختصار شديد: لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هذا معناها، أنه لا يصح أن تعبد إلا الله، لا تذبح ولا تنذر ولا تدعو إلا الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبحي، فلا أذبح إلا لله، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. فقرن الله تعالى في هاتين الآيتين بين الصلاة وبين الذبح، فكما لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله، فصل لربك وانحر. معلوم عند كل مسلم أن الصلاة لا تكون إلا لله، ما هنالك أحد نصلي له إلا الله. فقرن الله بين الصلاة وبين الذبح: فصل لربك وانحر. وقرن بين الصلاة والذبح في سورة الأنعام في قوله: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا أصلي إلا لله ولا أذبح إلا لله، وما أموت عليه وما أبقى عليه في مدة حياتي هو لله عز وجل لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فمعنى قولنا العلم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله، فمعناها سهل ميسور: لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا معنى هذه الكلمة. ولهذا قال تعالى في بيان أن قائل الكلمة العظيمة لا بد أن يعلم بلسانه ما نطق به قلبه، وأن لا يقول هذه الكلمة هكذا وهو لا يعلم معناها. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لاحظ العبارة، لاحظ الآية العظيمة: شهد بالحق. الشهادة تكون بماذا؟ باللسان. وهم يعلمون معنى ما شهدوا به، ما شهدوا به. ولهذا قال البغوي رحمه الله في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. فإنهم يقولون لا إله إلا الله باللسان ويعلمون معناها بالقلب. ولهذا لا بد أن تعلم معنى هذه الكلمة العظيمة. الشرط الثاني اليقين، أو العلم يقين. اليقين مشتق من قولك: يقن الماء في القدح إذا استقر. الماء أول ما تسكبه في الكأس، أول ما تسكب ماء، الماء يضطرب ولا يثبت، ثم بعد مدة يستقر، ييقن. هذا معنى اليقين. اليقين هو الاستقرار والجزم القاطع بمعنى هذه الكلمة، فأطلق على الجزم القاطع بمعنى هذه الكلمة أطلق عليه اليقين. من يقن الماء في القدح إذا استقر، بأن يستقر هذا المعنى في قلبك وتقطع به قطعا. والدليل على اليقين قوله عليه الصلاة والسلام: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فدل على أن دخول الجنة لقائل لا إله إلا الله لا بد معه من يقين، لا أن يقولها متشككا، فإن الشك ضد اليقين. ولهذا قال تعالى عن المشركين بيانا لحالهم واضطرابهم: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. المؤمن عنده جزم، فعنده يقين بالآخرة وعنده يقين بمعنى لا إله إلا الله، فلهذا لا بد من اليقين. فمن كان عنده اليقين فقد حقق الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص. الإخلاص ما معناه؟ احفظ هذا المعنى للإخلاص: هو تصفية العمل من شوائب الشرك، تصفية العمل من شوائب الشرك، هذا معنى الإخلاص. كما أن أصحاب البر لا يمكن أن يأتوا به من المزرعة من الحقل مباشرة ويبيعونه للناس، لأنه يكون فيه شوائب ويكون فيه تراب ويكون فيه عيدان، فلا بد أن يصفى، فتصفى هذه الشوائب ثم يباع البر نقية. كذلك العمل لا بد أن يكون خالصا، لا تبتغي بعملك وبكلمة التوحيد مدح الناس ولا أموالهم ولا الجاه والمكانة عندهم، وإنما تريد بها وجه الله تعالى. ولهذا لا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله، بأن لا تريد إلا وجه الله بهذه الكلمة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي أي يريد ويطلب وجه الله، يحرمه الله على النار لأنه قد حقق شرط اليقين، شرط الإخلاص، يبتغي وجه الله ولا يبتغي أحدا سواه تعالى. ولهذا جاء في روايات أخرى أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني يكون مخلصا. الشرط الرابع الصدق، الصدق بأن تقول هذه الكلمة باللسان ويتواطأ ويتفق القلب مع اللسان عليها، بأن تكون صادقا، فيكون لسانك قائلا لهذه الكلمة وقلبك صادق مصدق للسانك فيها. قال الله عز وجل عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالمنافقون قالوا كلمة حق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فأظهروا الإيمان بالله وأظهروا كلمة التوحيد. قال تعالى: وما هم بمؤمنين، مع أنهم قالوها باللسان. لما؟ لأن قلوبهم عياذا بالله قلوب كاذبة. ولهذا قال تعالى في آخر الآية: بما كانوا يكذبون، فدل على أنهم قالوها باللسان وقلوبهم مكذبة. فإذا فقد شرط الصدق فإنه حتى لو نطق بلا إله إلا الله بلسانه فإنها لا تنفعه، لا بد أن يكون هناك تواطؤ بين القلب وبين اللسان. الشرط الخامس شرط المحبة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة. المحبة بأن يحب هذه الكلمة العظيمة، وأن يحب ما دلت عليه. الذي دلت عليه هو إفراد الله وحده بالعبادة ونبذ الشرك، فلا بد أن يكون محبا لهذا المعنى، بل هذا المعنى عند الموحد هو أحب معنى وأطيب معنى، لأنه هو معنى لا إله إلا الله التي بعثت بها الرسل صلى الله عليه وسلم وأنزلت بها الكتب، والتي أمرنا أن نقيم حياتنا على أساسها، على أساس لا إله إلا الله. فأحب ما يسمع الموحد هذه الكلمة، وأحب معنى له معناها: الذين آمنوا وتطمئن بقلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن شأن الموحد أنه إذا سمع هذه الكلمة أحبها، وإذا علم أن الناس انصاعوا لها وقبلوها فرح، وإذا علم أن هناك من كفر بها عياذا بالله وارتد القهقرى أحزنه ذلك وأغضبه لأنه يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه، ولهذا فإنه يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهل هذه الكلمة، يحب أهل لا إله إلا الله سواء أكانوا قريبين له أو بعيدين له من بلده أو ليسوا من بلده، لونه لونهم أو ليس بلونهم، لسانه لسانهم أو ليس بلسانهم، لأن الجامع بينهم أعظم من الألوان والأوطان واللسان، الجامع هو هذه الكلمة العظيمة الباقية التي قال الله تعالى في شأنها وفي بيانها له دعوة الحق وهي لا إله إلا الله، وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عدة من أهل العلم كما قال البخاري لنسألنهم عن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله سيسأل عنها الجميع، ولهذا المحب للا إله إلا الله ولمعناها يحب أهلها في شرق الأرض وغربها، في جنوبها وفي شمالها، عربا أو عجما، بيضا أو سودا، من وطنه من غير وطنه، جمعتهم لا إله إلا الله. ولهذا أيضا فإن أعداء لا إله إلا الله يبغضهم وإن كانوا من وطنه وإن كانوا من قراباته وإن كانوا من نفس لونه أو لسانه، لأن لا إله إلا الله بها يكون الولاء، عليها يكون الولاء وعلى ضدها يكون البراء، فيبرأ إلى الله عز وجل من أعداء لا إله إلا الله حتى لو كانوا أقرب الأقربين. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة يحبها ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها القائلين بها أيا كانوا، ويبغض أعداء لا إله إلا الله وإن كانوا أقرب الأقربين له، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمن معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولن يؤمنوا بالله وحده إلا إذا أقروا بلا إله إلا الله. إذن الشرط الخامس والصدق علم يقين وإخلاص وصدقك مع الشرط الخامس والمحبة مع محبة وانقياد بأن ينقاد للا إله إلا الله، أما أن يقول هذه الكلمة العظيمة ولا ينقاد لها فما الفائدة إذا كان لن يعمل بتاتا وإنما سيقول باللسان ولن يعمل لله تعالى أي عمل ولن يسجد لله تعالى سجدة، لابد أن ينقاد وأن يتبع كما تقدم في بيان الأصلين، أن يتبع وأن ينقاد ويلاحظ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل الله تعالى في كتابه، والقبول لها وانقياد والقبول لها، القبول بأن يقبل معناها وما دلت عليه، أما أن يقولها باللسان ولا يقبل ما دلت عليه فلا تنفعه، مثل من يقولون لا إله إلا الله ويصرفون العبادة لغير الله، فهؤلاء قد قالوها باللسان لكن ما قبلوا ما دل عليه المعنى، كأن يعبدوا غير الله تعالى فيذبحوا للموتى ولأصحاب القبور ويطوفون بقبورهم ويسألونهم ويدعون لهم ويدعونهم يدعونهم هم مباشرة ويسجدون لقبورهم، ثم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها الذي لا بد أن تقبله أن لا تصرف هذه الأمور إلا لله، فإذا صرفتها لغير الله عز وجل فإنك لم تقبل وإن قلتها باللسان، فهذه شروط لا إله إلا الله السبعة العظيمة، ولها نواقض، نواقض لا إله إلا الله أيضا كثيرة، ومن أشهرها النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد أيضا، ومنها الشرك في عبادة الله عز وجل هذا الناقض الأول، بأن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله أو نحوه. الناقض الثاني أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط، يزعم أنهم سيشفعون له أو سيقربونه إلى الله. الناقض الثالث السحر، ومنه الصرف والعطف، فإن السحر لا يتأتى إلا إذا أشرك، والسحرة مشركون لأنهم لا يتأتى لهم السحر حتى يتقربوا للجن أو يصرفوا لهم ما يرضيهم عياذا بالله من ترك الصلاة وتلويث المصحف عياذا بالله بالنجاسات وتقديره، كما هو الحال يشاهد عند القبض على السحرة أن يوجد عندهم هذا الكفر البواح من التعدي على كتاب الله وتقديره وتنجيسه تقربا للشياطين، لأنه لا يتأتى لهم السحر حتى يتقربوا للشياطين. فالسحر كفر شرك لا شك فيه، ولهذا من وقع في السحر فإنه لا يمكن أن يقع في السحر حتى يشرك. ومن نواقض كلمة التوحيد أيضا من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، الهدي أي الطريقة، وأن حكمه أحسن من حكمه. لو قال إن هناك طريقة أفضل من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن هناك أحكاما أفضل من حكم الشرع، كما لو قال إن الأنظمة الوضعية الخبيثة أفضل من تطبيق الشريعة، فإن هذا يكفر بإجماع المسلمين. إذا قال إن هناك هديا أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما أفضل من أحكام الشريعة، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ويأتينا إن شاء الله الكلام عليه. والناقض السادس الإعراض عن دين الله يعني بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، ويأتينا إن شاء الله تعالى. ومن النواقض أيضا من اعتقد أن أحدا يمكنه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال إن هناك أناسا يبلغون مرتبة لا يلزمهم أن يؤدوا الصلاة، ولا يلزمهم أن يكفوا عن شرب الخمور أو الفواحش، يقول لهم وضع خاص، هؤلاء خارجون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يمكنهم ألا يطبقوا الأحكام. من اعتقد هذا في أحد فإنه يكفر مكانه. ويأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذكر الشرك وأنواعه. هذا ما يتعلق بكلمة التوحيد. نجمل ما ذكرناه بأن كلمة التوحيد معناها لا معبود حق إلا الله، وأنها مكونة من ركنين. الركن الأول هو النفي في قولك لا إله، الركن الثاني هو الإثبات في قولك إلا الله. ودل على هذا المعنى آيات ذكرناها من كتاب الله عز وجل، ثم ذكرنا شروط كلمة التوحيد السبعة التي قلنا إن الناظم نظم جمعها في قوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. والنواقض هي التي والعياذ بالله إذا وقع فيها الإنسان خرج من الملة، مثل النواقض العشر التي ذكر الشيخ محمد وغيره من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نأتي إلى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان اثنان. الركن الأول أنه عبد، والركن الثاني أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه. ودل على الركنين آيات في كتاب الله عز وجل جمعهما الله تعالى في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قوله بشر مثلكم أي عبد من عباد الله مثلكم، خلق كما تخلقون، وحملت به أمه وولدته، فهو بشر كغيره من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا معنى الركن الأول أنه عبد. الركن الثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله تعالى يوحى إلي. فالفرق بينه وبين غيره ممن لم يرسلوا أن الله تعالى يوحي إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى. وقد سماه الله تعالى باسم العبودية في مواضع من كتابه، فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله تعالى عنه وبين أنه عبد من عباد الله. ولهذا كان يصيبه صلى الله عليه وسلم ما يصيب العباد من الأمراض ومن الأحزان، يجوع كما يجوعون، يعطش كما يعطشون عليه الصلاة والسلام، يمرض كما يمرضون، ثم مات صلوات الله وسلامه عليه كما يموتون. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا في جانب كونه عبدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل عبيد الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني أنه رسول، ودل على هذا آيات كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إلى غير ذلك. الركنان هذان مزيتهما أنهما يمنعان الإفراط والتفريط. ما معنى الإفراط وما معنى التفريط؟ الإفراط هو المجاوزة والغلو، وأن يرفع صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. فلو قال أحد إنه يعلم الغيب وإنه يجيب المضطر ويجيب الداعي إذا دعاه، يقال: لا، لا تقل هذا، لا يحل، هو عبد من عباد الله، الله قال لك، قل إن أمره أن يقول: قل إنما أنا بشر، وأخبرك أنه عبد، فقال سبحانه الذي أسرى بعبده. هذه الأمور التي تذكر من إجابة المضطر وعلم الغيب هذه لله رب العالمين وليست للعباد. فهذا يبين لك أن الركن الأول أنه عبد ينفي الإفراط، والإفراط هو المبالغة والزيادة في حقه عليه الصلاة والسلام. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يبغض أن يزاد في حقه وأن يغلى، فجاءه قوم مرة وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما هي منزلته؟ عبد الله ورسوله. وأنت الآن في الصلاة تذكر هذين الركنين في اليوم والليلة مرات عديدة في التشهد، فإذا أتيت إلى التحيات قلت: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذكر في التحيات، ذكر الركنان معا، أنه عبد وأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن كونه عبدا ينفي الإفراط والمبالغة والزيادة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فتشهد بأنه عبد من عباد الله وأنه كغيره من الناس، ولكن تشهد أنه رسول لا ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه. إذن كونه عبدا ينفي الإفراط والمبالغة والزيادة ودعوى أنه يجيب المضطر ويعلم الغيب، لا، لا يجوز اعتقاد هذا فيه صلى الله عليه وسلم، وهو يأبى هذا. حتى لما قال له رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، كان لا يرضى عليه الصلاة والسلام. ولما أتى معاذ رضي الله عنه من اليمن أو من الشام وجد النصارى يسجدون لعظمائهم، فقال: يا رسول الله، روأت في نفسي أن أسجد لك، فإني وجدت النصارى يسجدون لعظمائهم وأنت أحق. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كنت، لن يأمر قطعا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. وأبى صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم استأذنوه في أن يسجدوا له فأبى صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن السجود لا يجوز إلا لله وحده لا شريك له، لأن السجود كما تقدم عبادة، فنحن نجله ونعظمه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرفعه فوق منزلته، كما قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. التي أنزلني الله عز وجل، فلا يجوز أن يرفع فوق منزلته. ما منزلته؟ أنه عبد الله ورسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لأن اعتقادك أنه عبد وأنه رسول يجعل عندك توازنا في التعامل مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني من أركان الشهادة له بالرسالة، الركن الثاني الشهادة له بالرسالة، فهو رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسولا من عند الله فقوله ليس كقول غيره، وأمره ليس كأمر غيره، ونهيه ليس كنهي غيره، لأنه ما ينطق عن هوى أبدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا كل أمر يأمر به فعلى الأمة أن تلتزمه، وكل نهي ينهى عنه فعلى الأمة أن تكف عنه، وكل خبر يخبرنا به فيجب أن نصدقه. ولا يجوز أن نتعبد لله تعالى بأي عبادة إلا إذا كانت على طريقته صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. أربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، فإذا أمرك بأي أمر فتنفذ، ولهذا تقوم في الليل البارد من فراشك وتذهب إلى المسجد لتصلي الفجر طاعة لله ورسوله، لأنك قد أمرت أن تصلي الفجر في هذا الوقت. تكف بعد أيام قليلة عن الأكل والشرب وتواصل نهارك صائما طاعة لله ورسوله، لأنه أمرك بالصيام كما أمرك بالصلاة. وهكذا طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، كل خبر يخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه عن الماضين أو عن هذه الأمة أو عما سيكون في القيامة أو عما يكون في القبور أو عن أي خبر يخبر به فيجب أن يصدق. وحتى لو كان الإنسان يستغرب هذا الخبر فيجب أن يصدقه وأن يضرب بمفاهيمه عرض الحائط. مفاهيمي وقناعاتي، إذا جاء الحديث انتهت المفاهيم وانتهت القناعات، اتضح أن المفاهيم خاطئة، المفاهيم التي تعارض الحديث هي الخاطئة والحديث هو الصواب. فقد يكون عند الناس مفاهيم، الناس الآن فيهم بادية وحاضرة وعرب وعجم وأهل ساحل وأهل حاضرة، متفاوتون في مفاهيمهم وقناعاتهم، هذا له مفهوم وهذا له قناعة، فعنده مفاهيم منها ما هو صواب منها ما هو خطأ، وثمة مفاهيم خاطئة كثيرة. فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، كل قناعاتنا المخالفة للحديث نضرب بها عرض الحائط. لما؟ لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أخبر فيجب أن يصدق. حتى لو كان عندنا قناعات مسبقة بأمور، نترك قناعاتنا ونترك ما كنا نجزم به في السابق ونظنه صوابا، ونعلم أن ما كنا نجزم به كان خاطئا. لما؟ لأنه خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتقده ونجزم بأن ما كنا نظنه ونتصوره كان خاطئا. تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذا نهى عن أمر صلى الله عليه وسلم حتى لو اشتهته النفوس وحتى لو مالت إليه فيجب الكف عنه. فالأموال طرق تحصيلها كثيرة، ومن ضمن طرق تحصيل الأموال طرق محرمة كالربا والغش والسرقة والاختلاس، فهذه طرق يجتلب بها المال، تتركها كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنها، واجتناب ما نهى عنه وزجر. الأعين تميل إلى أن تنظر إلى صور النساء الجميلات، والنفوس قد تميل بأصحابها إلى أن ينظر إليهن فيغض بصره ولا ينظر وإن اشتهت نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن ينظر إلى صور النساء المحرمات. قد تطرب بعض الآذان للغناء وتهواه، وقد تكون متعودة عليه وتحبه منذ الصبا، لكن علم أن الله حرم الغنى فيترك ما تهواه نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومما نهينا عنه أن نهانا صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى صور النساء ولو اشتهتها النفوس فتغض بصرك. ومما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام استماع الغناء والمعازف فتأبى أن تسمعها وإن لذت في الآذان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك، سواء في مطعمك أو في مشربك أو في ملبسك أو في منطقك أو في أي أمر، فإنك تكف طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا نتعبد ولا نتقرب لله تعالى بأي عبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها لنا وسنها لنا. الصلوات خمس. لو قال إنسان سأزيد صلاة سادسة في فترة الضحى الطويلة هذه بأن أؤذن لها وأدعو الناس إليها في المسجد، لقيل أنت آثم ومأزور غير مأجور. فإذا قال هي صلاة وذكر لله، قيل ليس لك أن تخترع صلاة، وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى ركعتي الضحى المعروفتين، وإن شئت أن تزيد ركعتان أو ثمان أو عشرا أو ما شئت، لكن لا تجعلها على صفة الصلوات الخمس، لأن الصلوات خمس لا يجوز أن تزيد أكثر منها. فكونك تؤذن وتدعو الناس وتفتح المساجد لا يحل في الضحى ولو قلت إنها صلاة، وإن كانت صلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع صلوات يؤذن لها ويدعى الناس إليها في المساجد إلا خمس. لا تقل هي ذكر وطاعة، أنت آثم وغير مأجور. كيف تأثم؟ لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع ولا تزيد من تلقاء نفسك. وبذلك نعرف أن شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان اثنان، أنه عبد وأنه رسول صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الشهادة بأنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث وهو توحيد الذات والأسماء والصفات، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى سمى نفسه بأسماء في القرآن كالعليم والسميع والبصير والحي والقيوم والعلي والعظيم وغيرها من الأسماء، واتصف وبين لنا سبحانه وتعالى أنه اتصف بصفات عظيمة. فالعليم صفته العلم، والسميع صفته السمع، والرحيم صفته الرحمة، والعزيز صفته العزة، وهكذا. وهكذا أخبرنا ربنا تعالى أنه استوى على العرش في سبع آيات من القرآن، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة الحديد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فنقر أن الله تعالى استوى على العرش. مما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه أن له العلم العظيم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنقر لله تعالى بالعلم. وهكذا أخبرنا تعالى أنه يجيء في القيامة لفصل القضاء: جاء ربك والملك صفا صفا. وأخبرنا أن له يدا عظيمة، وأن له وجها كريما، وأن له عينين، وغير ذلك من الصفات. فنقر بجميع ما أخبرنا به ربنا عن نفسه من الأسماء والصفات، أو أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما أخبر عن ربه، فنقر بهذا كله. ومنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ينبني على خمس قواعد نعطيك إياها بإيجاز. منهج أهل السنة والجماعة في خمس قواعد: القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. من غير تحريف، لا نحرف الكلم عن مواضعه. الرحمن وعلى العرش استوى، أي ارتفع وعلى على العرش، هذا معناها، فلا يأتي أحد ليحرف المعنى، معناها واضح. وجاء ربك والملك صفا صفا، معناها واضح، أن الله تعالى يأتي في القيامة فيقضي بين الخلائق، فلا يجوز أن يحرف المعنى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يجوز أن نمثل صفات الله بصفات الخلق أيضا فنقول إن استواء الله كاستواء المخلوق، لا، لا يجوز هذا. أو نقول إن الله يأتي في القيامة كما يأتي المخلوق، لا يجوز. فنقول لله صفات من الكمال تليق به تعالى، فاستواؤه تعالى يليق به، ومجيئه يليق به، فيجيء مجيئا كما يليق بجلاله وعظمته، ويستوي على العرش كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، وهكذا بقية الصفات. ولا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، فلله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به. فمثلا العلم، العلم نثبته لله وللمخلوق علم، لكن قال تعالى في علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما علم المخلوق فقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم المخلوق قليل ضعيف، وعلم الله تعالى كما سمعت في الآية، قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يعزب عن علم الله شيء. أما علم المخلوق فعلى حد ضعفه. نحن الآن في هذا المسجد كلنا لا ندري بالذي خارج المسجد، فإذا خرجنا خارج المسجد وجدنا أشياء. بعض الأحيان يخرج الإنسان فيجد مطرا، وسبحان الله فيه مطر، المطر له مدة، لكن ما علم الناس، لأن علم المخلوق ضعيف. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبدأ الإنسان يتعلم، وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فللمخلوق علم وللرب تعالى علم، لكن علم المخلوق ضعيف قليل، وعلم الخالق عز وجل كما يليق به، وكذلك أسماؤه وصفاته كلها على هذا سبحانه. إذن القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الرب لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. القاعدة الثانية: نفي مشابهة صفات الله لصفات المخلوقين، نفي مشابهة صفات الله تعالى لصفات المخلوقين كما قلنا قبل قليل. ودل على القاعدتين الأولى والثانية قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي لأن يماثل الله تعالى أحد في صفاته أو أسمائه، وهو السميع البصير إثبات. فنثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالقاعدتين الأولى والثانية. القاعدة الثالثة: أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى قولنا توقيفية؟ أي لا نتلقاها إلا من القرآن والسنة، فليس لأحد أن يسمي الله باسم من تلقاء نفسه، أو يصف الله بوصف من تلقاء نفسه. فما أثبتته نصوص القرآن نثبته، وما أثبتته نصوص السنة نثبته، وما سكتت عنه نصوص القرآن والسنة نسكت عنه. ولهذا قلنا إن نصوص الأسماء، أن صفات الله تعالى، أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله أو نصف الله إلا بما في القرآن والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يحل أن نتجاوز القرآن أو الحديث، فليس لأحد أن يقول هذا الاسم يليق بالله، سأسمي الله بهذا الاسم، لا يجوز. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بالوصف، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: أن أسماء الله وصفاته معلومة المعنى، معلومة المعنى يعني واضحة المعنى، تفسر وتبين ولهذا تجد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأئمة الإسلام تجدهم فسروا معاني الأسماء والصفات. فاستواء الله على العرش فسره السلف بأن معناه استوى على العرش، أي ارتفع على العرش وعلى عليه، موجود في تفاسير السلف، لأن المعنى للصفة واضح، معناه واضح بين. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: كيفية الصفات مجهولة، لا بد أن نضبط الأمرين، القاعدة الرابعة والخامسة معا. فنقول معنى الصفة واضح، لكن كيف يتصف الله بها لا يجوز أن نخوض فيه، لا نعلمه. ولهذا جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الراوي: فأطرق، أي أنزل رأسه من شدة السؤال وقلة أدب السائل، يسأل عن رب العالمين بكيف؟ الرب لا يسأل عنه بكيف، سبحانه وأعظم من أن تسأل عنه بكيف. قال: وعلاه الرحضاء، يعني العرق، أن السؤال كان شديدا جدا. ثم سري عنه وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، استوى على العرش أي ارتفع على العرش، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، يعني تسأل عن رب العالمين بمثل هذا الأسلوب. ثم أمر به فأخرج من المسجد أدبا له وعقوبة. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، ما معنى استوى على العرش؟ يفسره لك الصحابة والتابعون، أي ارتفع على العرش. لكن إذا قلت كيف يرتفع، وضح لي كيف يستوي، ما يجوز، الله تعالى لا يحاط به. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به علما، ولا يمكن أن تدرك صفاته تعالى بتاتا. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله لا يدرك ويحاط به، حاشا لله من ذلك، لكن تعلم صفاته من جهة المعنى. إذن صفات الله معلومة لنا من جهة، مجهولة من جهة، معلومة من جهة معناها. فإتيان الله ومجيئه في القيامة واضح المعنى، أنه يأتي تعالى كما يليق به ويفصل بين العباد في القيامة. لكن لو قال إنسان: وضح لي كيف يأتي، ما يجوز. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الأصل قرآن وسنة، ولا، يعني الدليل، ولا يقال للأصل لما ولا كيف، يعني ليس لك أن تقول لماذا جعل الله المغرب ثلاثا وجعل الفجر اثنتين والعشاء والظهر والعصر أربعا، لماذا؟ ليس لك ذلك، لسنا في المقام الذي نسأل رب العالمين لماذا، نحن أقصر من هذا وأقزم من أن نقول هذا لله. كل العباد، ما هنالك أحد يمكن أن يقف بين يدي الله ويقول لماذا، حاشا لله من ذلك، العباد دون هذا. ولا يقال كيف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحاط به، فلا يقال الله لما ولا كيف. وبه نعلم هذه القواعد الخمس تضبط لنا القواعد. وبه نعلم أيضا أن الأسماء والصفات منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، فتنفي ما نفى الله وتثبت ما أثبت الله. والدليل على وجوب الجمع بين النفي والإثبات هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي. فتجمع بين النفي والإثبات. وهذه السورة العظيمة تعدل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل ثلث القرآن لعظم قدرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي الذي كان يقرأ بهذه السورة وبسورة أخرى، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه لما يلازم، وهو إمامهم، لما يلازم أن يقرأ بهذه السورة وبسورة أخرى معها، بقول هو الله أحد بسورة أخرى، قال: لأنها صفة الرحمة وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. قال: لأنها صفة الرحمة. ما الذي في قل هو الله أحد؟ الإثبات، الله أحد، الله الصمد، وفيها النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقره صلى الله عليه وسلم على أن قل هو الله أحد صفة الرحمن، إذن ففي صفة الرحمن ننفي ما نفى الله ونثبت ما أثبت الله، وبذلك نحقق صلاح المعتقد في الأسماء والصفات. ونأخذ معنا هذه القاعدة، الآية التي هي قاعدة: ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. فإذا قلنا إن الله تعالى عليم فليس الله عليما كعلم المخلوق، وإذا قلنا إن الله تعالى بصير فليس تعالى بصيرا كبصر المخلوق، وإذا قلنا إنه سميع فليس كسمع المخلوق. فلله سمع يليق به، ولله بصر يليق به، ولله علم يليق به، وللمخلوق علم وسمع وبصر يليق بضعف المخلوق وعجز المخلوق وفناء المخلوق. أما صفة الله تعالى فكما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقال تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الحسنة، قال الحسنى اسم تفضيل، أي أحسن الأسماء لله وأحسن وأعلى الأوصاف لله. ولله المثل أي الوصف، ولله المثل الأعلى. وفي الأسماء قال: ولله الأسماء الحسنى. وبه نعلم أن أسماء الله تعالى على أكمل ما يكون، وكذلك صفاته تعالى، وأن المخلوق وإن قيل إن عند المخلوق علما فإن علم المخلوق يناسب ضعفه، كما قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أما علم الله فكما يليق به عز اسمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي.
نعم. الشرك، خذ قاعدة يا أخي عندك الآن، بعد أن انتهى من تعريف التوحيد ماذا فعل؟ بدأ في الكلام على ضد التوحيد. ضد التوحيد هو الشرك. إذا عرفت معنى التوحيد عرفت معنى الشرك، وإذا عرفت معنى الإيمان عرفت معنى الكفر. إذا أخطأت في معنى التوحيد فستخطئ في معنى الشرك، وإذا أخطأت في معنى الإيمان فستخطئ في معنى الكفر، لأن هذه أشياء متقابلة متضادة. فإذا فهمت التوحيد فهما خاطئا فضد التوحيد وهو الشرك ستفهمه قطعا فهما خاطئا. الشرك مأخوذ من قولك شركه في الأمر. الشرك ضد الإفراد، التوحيد هو الإفراد، إفراد الله تعالى كما تقدم. أما الشرك فمعناه أن تجعل مع الله غيره، ومنه سميت الشركة في اللغة، سميت الشركة لأن هناك عددا يشتركون في هذه الشركة. أما في الشرع فتعريف التوحيد، فتعريف الشرك التعريف العام: جعل شريك مع الله فيما يختص به. تقدم أن التوحيد في معناه العام إفراد الله بما يختص به، إذن الشرك جعل شريك مع الله فيما يختص به، وهو ثلاثة أنواع، كما أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك يقع في هذه الأنواع كلها. لكن قسمة الشرك، من أهل العلم من قسمه هذه القسمة الثلاثية فقال: شرك أكبر، هذا النوع الأول، الثاني الشرك الأصغر، الثالث الشرك الخفي. ومنهم من قسمه قسمة ثنائية فقال: الشرك نوعان، الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر، وأدخل الخفية، لأن من الخفي ما يكون أكبر ومن الخفي ما يكون أصغر. نعم.
والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
هذا والعياذ بالله النوع الأول، وهو الشرك الأكبر. سمي بالأكبر لأنه فظيع جدا، يترتب عليه أحكام عظيمة للغاية في الدنيا وفي الآخرة. فمن وقع في هذا الشرك فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبد الآباد، هذا في الآخرة. في الدنيا يحل دمه، لأن الشرك يخرج من وقع فيه من الإسلام إلى الكفر والارتداد، وفي الآخرة أيضا لا يغفر ذنبه. وهذا من الفروق بين الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فالذي يقع في شرك أصغر كما سيأتي لا يرتد ولا يكون كافرا، لكن يكون عنده شرك أصغر. الشرك الأكبر من وقع فيه استحق أن يسفك دمه لأنه يكون ارتد، أما الشرك الأصغر فمن وقع فيه فإنه لا يقتل على شركه الأصغر لأنه لا يزال مسلما. الشرك الأكبر من لقي الله تعالى به يكون من الخالدين في النار ويبقى فيها البقاء الأبدي، لا يموت فيها ولا يحيى، نسأل الله العافية. الشرك الأصغر لا يخلد في النار خلود الكفار لأنه مسلم، لكن إذا دخلها عذب في النار بقدر ما وقع منه من الشرك ثم يخرج منها كما يقع لمن وقع في معصية من عصاة الملة. بين الله تعالى أن الواقع في الشرك الأكبر قد أيس من رحمة الله وقد قنط من رحمة الله تعالى وأنه لا يمكن أن يغفر له أبدا، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به نهائيا، فمن لقي الله تعالى مشركا كما في الحديث من لقي الله تعالى مشركا دخل النار، من لقي الله يعبد من دونه ندا دخل النار مباشرة فيخلد فيها خلود الكفار. وعلى هذا كل من لقي الله تعالى مشركا أيا كانت ديانته، يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا بوذيا مجوسيا عابدا للنار عابدا للشمس للكواكب، فإنه يخلد في النار الخلود الأبدي والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك يعني من الذنوب للموحدين الذين لم يقعوا في الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من لقي الله بذنب من الذنوب وهو موحد فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أما من لقي الله مشركا فإنه يخلد في النار خلودا أبديا لا يخرج منها. ولهذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة عليه حرام، ومأواه المستديم الذي لا يخرج منه هو النار، فإنه لا يخرج منها أبدا كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية، لأنه لقي الله تعالى بأعظم ذنب على الإطلاق، أعظم الذنوب وأشد الذنوب وأكبر الذنوب هو الشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر، أعظم من قتل النفس وأعظم من عقوق الوالدين وأعظم من الفواحش وأعظم من السرقة وأعظم من قطع الطريق وأعظم من كل جريمة، لأن من لقي الله يشرك به الشرك الأكبر فإن جريمته أكبر الجرائم على الإطلاق. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الظلم هو جعل الشيء في غير موضعه، فأعظم جعل الشيء في غير موضعه أن تجعل العبادة لغير من استحقها وهو الله، فمن جعل العبادة لغير من استحقها فإنه يكون خالدا في النار الخلود الأبدي الذي لا يخرج معه من النار، نعوذ بالله. نعم.
وهو أربعة أنواع: النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
هذا النوع الأول، وهو كما قلنا في السابق أكثر ما يقع المشركون فيه، يقعون في شرك الدعوة. ما المراد بالدعوة؟ الدعاء، شرك دعاء غير الله بأن يدعو غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو شجر أو حجر أو جن أو أي مخلوق أن يدعوه من دون الله. فمن دعا غير الله تعالى ما لا يجوز أن يدعى ويطلب إلا من الله فإنه يقع في هذا النوع من الشرك، وهو كما قلنا أكبر وأكثر ما يقع المشركون فيه في شرك الدعاء. قال تعالى مبينا حال المشركين فإذا ركبوا في الفلك، والفلك هي السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن السفينة يخشون أن يغرقوا فيها فهم في حال اضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم، لاحظ ماذا قال، يشركون. لما كانوا في السفينة ويخشون من الغرق لم يدعوا إلا الله وحده فوحدوه، وسمى الله تعالى دعاه ماذا؟ إخلاصا، دعوا الله مخلصين ونسوا معبوداتهم من دون الله وذهلوا عنها تماما ولم يعولوا عليها، فلما نجوا ووصلوا إلى البر عادوا إلى شركهم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا، فصاروا يدعون الله غير مخلصين، وذلك أنهم إذا جاءت الشدة دعوا الله وحده، وإذا كانوا في الرخاء دعوا الله ودعوا غيره معه. فلما نجاهم إلى البر صاروا في الرخاء، دعوا الله ودعوا غيره معه. لهذا سمى الله تعالى دعاءهم هذا سماه شركا، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بأن دعوا غير الله معه، لكن لما كانوا في البر ما كانوا يدعون إلا الله. ماذا سمى الله تعالى فعله؟ ماذا سماه؟ كفرا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم.
النوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد، والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
شرك الدعاء واضح في اللسان، يدعو غير الله ويظهر. شرك النية، نسأل الله العافية والسلامة، هذا خفي ما يتضح لك. هذا النوع يقع فيه المنافقون الذين يظهرون الإسلام والخير والحق ولكنهم غير مسلمين، نسأل الله العافية والسلامة فيما يبطنون. قال تعالى في المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فنيتهم ومبتغاهم ومرادهم الدنيا، فلا يصلون لله ولا يحجون لله ولا يتصدقون لله، وإنما يتصدقون لأجل الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، أي في الدنيا، لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، تحبط جميع أعمالهم، وباطل ما كانوا يعملون، تبطل جميع أعمالهم، لأنهم ما أرادوا الله، وكانت نيتهم ومرادهم ومقصدهم الذي علمه الله تعالى منهم ليس الله تعالى، فلهذا تحبط جميع أعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا النوع من الشرك يقع فيه المنافقون لأنهم لا يريدون الله. قال تعالى عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال تعالى في شأن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يريدون الناس لا يريدون الله، يريدون الدنيا، يريدون زينتها، فمقصدهم بأعمالهم كلها لا يريدون الله طرفة عين، ولا يكترثون أبدا برب العالمين، ولا يكترثون بجنة ولا نار، وإنما يريدون الناس ويريدون الدنيا وزينتها من مال أو جاه أو مكانة في نفوس الخلق. فهؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر من جهة نيتهم، فنيتهم هي إرادة الدنيا وليسوا يريدون الله طرفة عين. نعم.
النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد والعباد. أحسن الله إليكم. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية.
هذا النوع الثالث وهو شرك أكبر كما تقدم، وهو شرك الطاعة. الأصل أن لا يطاع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من أمرنا الله بطاعته فإنما نطيعه طاعة لله. فأمر الله تعالى للرعية بأن يطيعوا أولي الأمر، يطيعونهم لأن الله أمرهم بطاعتهم. وطاعة الابن لأبيه، يطيع الابن أباه لأن الله أمر الابن أن يطيع أباه. وطاعة الزوجة لزوجها، تطيع الزوجة زوجها لأن الله أمرها بطاعته. وهكذا العبد يطيع سيده لأن الله أمر العبد بطاعة سيده. ولولا أن الله أمر بطاعة هؤلاء لما أطيعوا. وبه نعلم أن الأصل هو طاعة الله، وكل من أمرنا بطاعته فطاعته طاعة فرع عن الطاعة الأصل. ولهذا إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله لا يطاع، ويقال ما أطعناك إلا طاعة لله، فإذا أمرتنا بمعصية الله رددنا عليك أمرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا الوالد مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبده، كل هؤلاء لا يطاعون في معصية الله، فيجب أن تكون الطاعة الأصل لله. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لما جاء لطاعة أولاة الأمور ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مشروطة بأن لا يكون فيها مخالفة لأمر الله. فإذا أمروا بما فيه معصية الله ردت عليهم أوامرهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فالطاعة الأصل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة سواها فهي فرع عنها. فلا يجوز أن تشمخ الطاعة الفرع على الطاعة الأصل. فإذا أمرنا بما فيه معصية الله رددنا الأمر على من أمر به، لأن الطاعة الأصل طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أن نوعا من أنواع الشرك هو شرك الطاعة. الشرك في الطاعة كيف يتأتى؟ يأتي له صور إن شاء الله تعالى. نقول أولا كما قررنا أن الأصل أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وما سواها فإنها طاعة فرع عنها. الله تعالى أوجب أن يعبد وحده ولا يشرك به، فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد في العبادة. تأمل ماذا قال تعالى في الطاعة، قال ولا يشرك في حكمه أحدا. فكما نهى عن إشراك أحد في العبادة فقد نهى عن أن يشرك أحد في حكمه. هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا قرأت قراءتين. قراءة الأولى بالضم ولا يشرك على النفي أن الله تعالى لا يشرك في حكمه أحدا، وقرأت بالجزم على سبيل النهي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس لك أن تشرك في حكم الله تعالى أحدا، إذ الحكم لله وحده لا شريك له. فيجب أن يطاع وأن يحكم الرب تعالى، أن تحكم أحكامه سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل. الطاعة المحرمة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يطيع في المعصية مع اعتقاده أن هذا الأمر محرم، لكن يطيع خوفا على ماله أو على وظيفته أو نحو ذلك، فهو يعتقد أن ما أطاع فيه أنه حرام، لكنه يخشى أن يؤخذ منه ماله أو أن يبعد عن بلده أو أن يبعد عن منصبه أو جاهه أو وظيفته، فيقول أنا أطيع خوفا على هذا. فهذا محرم قطعا، لكن لا يشرك الإنسان، ما يمكن الإنسان نقول إنه قد وقع في شرك أكبر، لأنه يعتقد أن هذا حرام. النوع الثاني وهذا دقيق جدا وينبغي أن يتفطن له، الذين ينصرون الحق لكنهم ينصرونه عصبية للرجال، فيحب أحد المشايخ مثلا فينصره ويؤيده ويعاضده على ما هو عليه، لا لأنه على صواب لكن لأنه فلان، ولهذا يطيعه لأنه قد اشتمل قلبه على محبته. فهذا النوع حتى لو كان هذا الرجل من أهل العلم، الطاعة بهذا الأسلوب خطأ من المطيع، لأنه يجب أن يطيعه لأنه يراه على السنة لا لمحبة شخصه. نبه على هذا شيخ الإسلام أن من الناس من قد ينصر الحق لا نصرة للحق ولكن محبة لفلان من أهل العلم أو غيره. الحق كبير وعزيز وهو أكبر من حامليه، فإذا نصرنا حملة الحق فإنا ننصرهم لأنهم مستمسكون بالحق لا لأنه فلان أو فلان. النوع الثاني وهو الذي يقع فيه الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو الذي ذكره المؤلف هنا ودلل عليه بالآية، أن يعتقد أن لأحد حق التحليل والتحريم وأنه يطاع في هذا، فإذا حرم ما أحل الله اعتقد أن هذا الحلال صار حراما، وإذا أباح ما حرم الله اعتقد أن هذا الحرام صار مباحا. فمن وصل إلى هذا الحد فإنه يقع في الشرك الأكبر المذكور هنا وهو شرك الطاعة. وقال في بيانه، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أول الآية يوضح الشرك المراد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ولهذا فسرها هنا بطاعة العلماء والعباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل اتخاذهم أحبارا ورهبان، فجعل اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا جعله شركا. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فلما سمع قول الرب تعالى سبحانه عما يشركون قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني ما كنا نصلي لهم ونركع ونسجد وندعوهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا أحلوا لكم الحرام استحللتموه؟ قال: بلى. قال: وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن اعتقد أن بإمكان أحد أن يحلل الحرام فينقلب الحرام من الحرمة إلى الإباحة، أو العكس، اعتقد أن بإمكان أحد أن يبيح أن يبيح الحرام أو أن يحرم الحلال، أن هذا بإمكانه، وأنه إذا حرم الحلال صار الحلال حراما، وإذا حلل الحرام صار الحرام حلالا، إذا اعتقد هذا في أحد فإنه يشرك شركا أكبر هو شرك الطاعة كما في هذا النوع. ولهذا قال: إن معناها الذي لا شك فيه طاعة العلماء والعباد، وهكذا طاعة الأمراء. لو أطيع الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل، كما ترجم عليه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ووضع عليه بابا، أن طاعة العلماء والأمراء، من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. هو ذكر هنا العباد والعلماء لأن الله قال اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد، وإلا من أطاع أحدا في التحليل أو التحريم من العلماء أو من العباد أو من الأمراء أو من غيرهم فإنه يكون قد وقع في شرك الطاعة. نعم.
النوع الرابع شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار.
شرك المحبة، ما المقصود بالمحبة؟ ينبغي أن يعرف طالب العلم أن المحبة على نوعين اثنين. النوع الأول المحبة العادية، كمحبة الإنسان لأبنائه أو محبة الإنسان لبعض المآكل أو المشارب، فهذه لا حرج فيها ولا إشكال فيها، وليست هي المتعلقة بالشرك، لأن هذه أمور جبلية طبيعية في الناس كلهم. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الدباء، وكان يحب من النساء عائشة رضي الله عنها، أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، ونحو ذلك. فالمحبة العادية هذه ليست هي المقصودة، لأن بعض طلبة العلم قد يقول: شرك المحبة، يعني أنا إذا أحببت غير الله كنت مشركا؟ ليس المقصود المحبة العادية، وإنما المقصود المحبة الخاصة التي سيأتي بيانها. إذن النوع الأول من المحبة المحبة العادية، والنوع الثاني محبة العبادة. محبة العبادة التي من صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر، ما ضابطها؟ ضبطها صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله بقوله: التي لا تصلح إلا لله. لا تصلح إلا لله، يعني ما تصلح المخلوقين. وما حدها الدقيق؟ هي التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. المحبة هذه التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، من وقع فيها وصرفها لغير الله وقع في الشرك. لأن هذا النوع من المحبة لا يجوز أن يجعل إلا لله وحده لا شريك له، فمن جعله لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه محبة المشركين، يحبون معبوداتهم كما يحبون الله تعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله لأن حبهم لله خالص. أما المشركون فيحبون الله ويحبون معبوداتهم فليست محبتهم خالصة، أما المؤمنون فمحبتهم خالصة، ولهذا هم أشد حبا لله تعالى. فالحاصل أن هذا النوع من المحبة ينبغي أن يعرفه طالب العلم، وأن المقصود بهذا النوع من المحبة المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، وضابطها أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، وهي التي تفعلها أنت الآن. وجهك أشرف أعضائك، لو أتى الغبار لاحظ أنك أول ما تغطي وجهك، لاحظ أنك بيديك تتقي الضرب ونحو عن وجهك، فأنت حريص جدا على وجهك لأن وجهك أشرف ما فيك. هذا الوجه الشريف تجعله في الأرض ساجدا لله تعالى، لأن هذا بكمال الخضوع ونهاية الذل لله عز وجل. فلكمال خضوعك ونهاية تذللك لله هذا الوجه تجعله على الأرض موطئ القدم، تجعله لله تعالى ساجدا، لأن خضوعك لله كامل وذلك لله على أشد ما يكون من الذل. فهذه المحبة خاصة بالله، فلو أحب أحد غير الله هذه المحبة لوقع في الشرك. هذا معنى قوله النوع الرابع شرك المحبة. نعم.
والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الآن قوله النوع الثاني جاء بعد كلمة النوع الرابع. لاحظ أن الأنواع الأربعة داخلة في أي قسم؟ في الشرك الأكبر. بعد أن انتهى من القسم الأول وهو الشرك الأكبر، قال القسم الثاني وهو الشرك الأصغر، هذا هو مراده. فالأنواع الأربعة السابقة تدخل في القسم الأول وهو الشرك الأكبر، القسم الثاني الآن هو الشرك الأصغر. أولا، لما سمي بالأصغر؟ ليس لأنه من الصغائر والأشياء اليسيرة، لا، لكن لأنه بالنسبة للأكبر هو صغير. الأكبر قلنا يخرج من الملة، لكن الأصغر لا يخرج من الملة. وعندنا قاعدة: جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس كبائر الذنوب. فجنس الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، وبه تعلم أن تسميته بالأصغر ليس لأنه يسير وسهل وصغير، لا، لكن لأنه بالنسبة للذي هو أكبر منه هو أصغر. الدليل على أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب. مع ذلك يقول ابن مسعود وهو راوي حديث أن من لقي الله أن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، ويعلم ابن مسعود أن الحلف بالله كاذبا أنه من كبائر الذنوب. ومع ذلك يقول: لو خيرت بين أن أحلف بالله وأنا كاذب، أو أن أحلف بغير الله وأنا كاذب، لكان حلفي بالله كاذبا فأقع في كبيرة أسهل من أن أحلف بغير الله وإن كنت صادقا، لأن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. فهذا سبب تسميته بالأصغر، فلا نستسهل أمر الأصغر. ذكر على الأصغر الرياء. ما معنى الرياء؟ الرياء مشتق من رؤية الناس لمن يعمل العمل، يعني يأتي ليتصدق ليراه الناس، هذا هو مراده، فلذلك سمي بالرياء، لأنه ما تصدق إلا ليروه، ولو أنه وجد الفقير وحده ما تصدق عليه، لأنه إنما يتصدق ليراه الناس، فلهذا سمي بالرياء. قال تعالى: من كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يقصد بصدقته أو بشيء من أعماله، لا يقصد أن يراه الناس، وإنما يقصد الله. وها هنا مسألة مهمة في الرياء: لا يحملك الوسواس على ترك العمل الصالح خوفا من الرياء. أنت عندك عمل صالح، مثلا أنت تصلي من الليل مدة 10 دقائق، نصف ساعة، سافرت مع أناس في سفر، فإذا جاء الليل قم آخر الليل، لا تقل أنا أخاف أن أقوم وأكون رائيا، أنت كنت تصلي في بيتك لله حيث لا يرونك، فالآن صل، لا يهمك أن يروك، لأن المقصود من الرياء أن تعمل العمل ليراك الناس، أما العمل الذي كنت تعمله في السابق ومداوم عليه ثم عملته أمام الناس هذا لا يضرك. فلهذا إذا كان من طريقتك أنك إذا رأيت الفقير عند باب المسجد أنك تعطيه مبلغا من المال فأعطه، رآك الناس أو لم يروك لا تهتم، لأنك لو رأيته وحدك وتأخرت مثلا في المسجد تصلي أو تقرأ ثم وجدته عند باب المسجد وليس في المسجد أحد لتصدقت عليه، هذه طريقتك. فإذا بكرت بالخروج ووجدته عند باب المسجد فتصدق عليه، لا تقول الناس يروني أخشى من الرياء، لأن من طبعك أنك تتصدق، فلا تعمل للناس ولا تترك العمل الصالح للناس. خذها قاعدة، أنت عندك عمل صالح تعمله لله تعالى لا يؤثر فيك أن يراك الناس أو لا يروك، فلا يحملك رؤية الناس على أن تعمل ليروك، ولا تحملك رؤية الناس على الوسواس فتقول أنا أخشى لو تصدقت أني أرائي، هذا من الشيطان، يعني الشيطان يريد أن يصدك مثل هذه الطريقة عن أن تتصدق. إذن الرياء عياذا بالله نوع من الشرك. الرياء يقع من المسلم أو لا يقع؟ يقع، هو مؤمن بالله واليوم الآخر، يريد الله تعالى بصلاته وزكاته وتوحيده، لكن ضعف في موقف من المواقف فأحب أن يمدحه الناس ويروه، فعمل هذا العمل المحدد ليروه، فالذي يحبط من عمله هو هذا العمل نفسه، أما صيامه وبره بوالديه هذه ما حبطت لأنها عملها لله. فالرياء يتصور أن يوجد في المخلص في بعض الأحوال، يمكن أن تضعف نفسه فيرائي في هذه المسألة، ينهى عن المنكر في ذاك الموقف كان يرائي، لكن صلاته وزكاته وحجه هذه قد عملها لله، ولهذا كان هذا الشرك أصغر، لأنه يقع من الموحد، فيمكن أن يقع من الموحد رياء، بخلاف الأكبر، الأكبر هذا عياذا بالله يحبط العمل كما تقدم. الشرك الأصغر إذا رأى الناس بعمله يحبط العمل نفسه، فلو تصدق، يعني الآن رجل صلى أتى إلى صلاة المغرب لا يريد إلا الله، صلاة المغرب مقبولة، لما خرج تصدق على هذا الفقير لأن في المسجد فلانا أحب أن يراه وهو يتصدق، ما الذي يبطل من عمله؟ صدقته، أما صلاته باقية صحيحة لأنه موحد، صلاته بقيت له، ولهذا الرياء يبطل العمل الذي قارنه، أما الأعمال الأخرى التي ليس فيها رياء فإنها باقية لصاحبها. والرياء لا شك أنه كما قلنا ينبغي التوسط فيه، فلا تعمل للناس ولا تترك العمل لأجل الناس. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم.
سمي بالشرك الخفي لأنه لا يظهر، الشرك منه ما هو ظاهر متى يظهر؟ إذا سمع أو رؤي. فمثلا من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بشرفه أو بوطنه سمعته، قلت هذا شرك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، أنت الآن حلفت بغير الله سمعته، لأن يظهر إما بأن يسمع وإما بأن يرى. إذن الشرك الظاهر إما أن يرى وإما أن يسمع. بأن يرى مثلا لو أنه لبس حلقة يعتقد أن هذه الحلقة ترفع الضرة أو تدفعه، أو وضع تميمة من التمائم علقها في رقبته أو في ابنه أو وجعلها في سيارته فتراها. إذن الشرك الظاهر إما أن يرى وإما أن يسمع. أما الشرك الخفي نعوذ بالله منه كله، الشرك الخفي ما يظهر، يأتي إنسان ويتجه إلى القبلة ويدخل المسجد ويكبر ويصلي ولا تعلم إن كان غرضه غير الله، لأنه أمر خفي ما تدري عنه، فلهذا سمي خفيا، وهو شرك يتعلق بقصد الإنسان. فهذا النوع من الشرك وهو الخفي سمي خفيا لشدته، وذلك أن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري. ولهذا جاء هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. النمل سوداء والليل مظلم أسود، والصفاة وهي الحجر الأملس سوداء خفية ما ترى. الشرك أشد خفاء منها، الشرك الخفي هذا كأن يأتي الإنسان ليصلي يريد الله، لكن دخل وجد أميرا أو مسؤولا أو أحدا له مكانة في المسجد، مكانة في الناس، وجده في المسجد فأطال في الصلاة لأن هذا يراه، هذا خفي. الآن هذا الرجل متجه للكعبة للقبلة يكبر ويركع ويسجد، يقال جزاك الله خيرا تصلي، لكن علم الله شيئا خفيا منه. هو يصلي الركعتين مثلا في 3 دقائق عادة، لما رأى هذا الرجل المسؤول صلاها في 5 دقائق أو في 7 دقائق صار يطيل لأجله، خفي ما ندري عنه ما ندري، هذا معنى كونه خفيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيه هذا الوصف كفارته، لأن هذا مما يقع، احفظ هذا الدعاء، الدعاء هذا عظيم جدا، لأن الله يكفر به هذه الأشياء التي قد تقع من العبد وهو لا يتفطن لها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، لأن الإنسان قد يشرك بعض الأحيان وهو يعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفرك لأمور أنت تعلمها وقد لا أعلمها حتى من نفسي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، فالله أعلم بك منك أنت بنفسك. ولهذا جاء هذا الدعاء: وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الإنسان قد تغره نفسه وقد يرائي أو يصنع شيئا معينا مثل الإطالة التي قلنا لأجل الناس، فيعلم الله تعالى منه هذا، والنفوس ضعيفة، وبقدر ما يعظم التوحيد في قلب العبد بقدر ما يهون الناس عليه. ولهذا الموحد يهون الناس عليه ولا يهتم بهم، ملوك، أمراء، تجار، صغار، كبار، إذا عظم قدر الله في القلب هان العباد على العبد، وإذا ضعف التوحيد بدأ يتطلع، هذا عنده منصب، هذا عنده مال، هذا عنده كذا، بحسب ضعف توحيده. ولهذا من أعظم نعم الله وما نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا به أن يتعلق القلب بالرب، فإذا تعلق القلب بالرب هان العباد على العبد، وصار إذا ابتغى شيئا أو أراد شيئا اتجه إلى ربه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فيكون أقوى الناس قلبا وأعظمهم توكلا، لأن قلبه مربوط بالله. فإذا ضعفت رابطة القلب بالله بدأ يلتفت يمنة ويسرة، هذا عنده مال، هذا عنده منصب، هذا عنده جاه، يبدأ ينظر هذه النظرة. ولهذا يلزم المؤمن مثل هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني أمر قد علمت أني ما أردت به الله، وأستغفرك لما لا أعلم، يعني ثمة أمورا قد لا تعلمها لكن الله يعلمها من نفسك. نعم. وعلى كل حال مثل ما قلنا، القسمة من أهل العلم انقسم هذه القسمة على ما سمعت، الشرك الأصغر والأكبر والخفي، ومنهم من قسمها القسمة العامة فقال شرك أكبر وشرك أصغر. ثم إنه نوعان، منه ما هو ظاهر يظهر على الجوارح يسمع أو يرى، ومنه ما هو خفي وهو شرك النية والمقاصد، وهو الذي قال ابن القيم رحمه الله هو البحر الذي لا ساحل له، لأنه واسع، يعني من الناس من يريد الدنيا مثلا ولا يهمه إلا المال، من الناس لا عنده مال وعنده خير لكن يحب المدح، آخر ما يهمه المدح ولا يهمه المال لكن يهمه المنصب، فهذا يعمل لأجل المنصب وهذا يعمل لأجل المال وهذا يحب أن يمدح ويثنى عليه. لهذا قال شرك، نسأل الله العافية نسأل الله يكفينا شره، شرك لا ساحل، بحر لا ساحل، لأنه كبير، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وهو مما يخاف، لا شك أنه ما يخاف على أهل الدين وعلى أهل العلم، يخاف عليهم هذا النوع نعوذ بالله من صغاره وكباره. نعم.
والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع.
قف عند الكفر، نتم إن شاء الله بعد الصلاة، الآن نبقي وقت الأذكار، وإذا كان حتى أن الإنسان يقول أذكاره ويقول ما يتعلق بآخر النهار، ثم نتم إن شاء الله بعد الصلاة، وإذا كان في أسئلة أيضا تكون بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والكفر كفران، كفر يخرج من الملة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الكفر أصله من الستر، كما قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطاها، أن الغمام غطى النجوم. واعلم أن الكفر يكون بالقلب ويكون بالعمل بالفعل بالجوارح ويكون باللسان، كما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالكفر أيضا يكون منه كفر بالقلب ويكون كفر منه بالجوارح ويكون كفر منه باللسان. هذا هو المذهب الذي لا شك في أنه هو اعتقاد أهل السنة، أنه يكون الكفر عياذا بالله تارة باللسان وتارة بالقلب وتارة بالجوارح. أما كفر القلب فواضح، كأن يعتقد عقيدة على خلاف اعتقاد أهل الإسلام، كأن يعتقد عياذا بالله عدم وجود الجنة والنار أو عدم بعث الأجساد ونحو ذلك، فهذا الاعتقاد يكفر به وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الكفر باللسان بأن يقول كلمة عياذا بالله كفرية في غير ما اضطرار وإكراه وإلجاء. قال الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. فلو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سخر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من الدين، فلا يرتاب أهل السنة والجماعة أنه يكفر ويخرج من الملة. قال الله عز وجل في شأن المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذكر أن لهم إيمانا قبل ذلك لكنهم كفروا بسخريتهم، وكانوا قد سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه القراء رضي الله عنهم. فالكفر يكون باللسان، فقد ينطق الإنسان الكلمة التي تكون من الكفر فيخرج بها من الملة. ويكون الكفر بالعمل، كأن يسجد لصنم أو أن يرمي والعياذ بالله كتاب الله عز وجل العظيم الكريم، أن يرميه معاذ الله في مواضع النجاسة أو نحوها، فذلك منه كفر لا شك فيه. لا يستثنى من هذا إلا المكره إكراها إجبارا حقيقيا، وليس الخائف، مجرد الخوف غير الإكراه، الإكراه درجة أشد من الخوف. الإكراه أن يتوصل إليه بضرر لا يمكن أن يحتمله، يصل حد إتلاف نفسه أو قطع عضو من أعضائه أو الإضرار به ضررا شديدا كضرب مبرح لا يطاق، فهذا هو الإكراه والإلجاء. هذا إذا عمل به وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يضره، لأن الله عذره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقول بأن الكفر لا يكون إلا بالقلب هو قول المرجئة وليس قول أهل السنة، وما وقع في هذا من وقع إلا لعدم تحقيقهم قول أهل السنة وقول أهل الإرجاء. بل والعياذ بالله الكفر يكون بالقول وباللسان، ويكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد. ولهذا قلنا إن من لم يضبط معنى الإيمان لن يضبط معنى الكفر، ومن لم يضبط معنى التوحيد لن يضبط معنى الشرك. فالذين لم يضبطوا معنى الإيمان لم يضبطوا معنى الكفر، لأن الإيمان ضده الكفر، ولأن التوحيد ضده الشرك. فمن لم يضبط الأصل لم يضبط الضد. الكفر كفران، يعني نوعان، منه ما يخرج من الملة كما قلنا في أحكام الشرك الأكبر. إذا قلنا إنه يخرج من الملة ترتب عليه ما ذكر من استحقاق صاحبه سفك الدم على ردته وخلوده في النار وجميع ما يترتب على أحكام المرتد. وهذا الكفر المخرج من الملة على أنواع خمسة يأتي ذكرها إن شاء الله. نعم.
وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل عليه قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
نقول النوع الأول من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر التكذيب، والتكذيب ضد التصديق. يقول تعالى بيانا لهذا النوع لما ذكر سبحانه وتعالى أنواع الظلم هذا الأسلوب في القرآن: ومن أظلم، فمن أظلم، معناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، لا أحد أظلم من هذا، وهي كثيرة في كتاب الله. هذا النوع الأول هو كفر التكذيب بأن يكذب بالحق لما جاء. ولا شك أن من كذب فالتكذيب مضاد للإيمان مضادة بينة فيكون كافرا. واعلم أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع من منصف يعرف دينه، منصف يعرف حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف حقيقة ما بعث به، مستحيل أن يكذب. إنما يقع هذا من أحد اثنين: إما معاند يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق لكنه لا يلتفت إلى الحق ويبغض الحق، كما قال عز وجل عن أهل النار حين يعذبون: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يكره الحق، فهذا يكذب لأنه ضد للحق. النوع الثاني جاهل مغرق في الجهالة إلى أبعد حدود الجهالة. أما أن يكون منصفا صادقا يقول: قد تأملت ما جاء به هذا النبي ووجدته غير صادق يستحق أن يكذب، هذا مستحيل، لا يمكن أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم من علمه، وإنما يكذبونه لأسباب أخرى. إذن النوع الأول كفر التكذيب، وهذا جلي واضح في أنه كفر مخرج من الملة، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا النوع الأول، لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري الكذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه. حق من عند الله ثابت لا إشكال فيه، كذب بالحق نفسه لأنه صاحب باطل. أليس في جهنم مثوى للكافرين، سيجد مثواه في النار عياذا بالله. نعم.
النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، والدليل عليه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
هذا النوع الثاني صاحبه مصدق ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق لا يشك في هذا، لكنه يأبى ويتكبر أن ينصاع إلى الحق، وهذا كفر إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ما منعه من السجود إلا الاستكبار والإباء، وإلا فهو يعلم الحق قاتله الله ولعنه، لكنه يأبى، وهذا معنى كفر الإباء، يأبى ويرفض ويستكبر ويترفع عن الحق، مع كونه يعلم أن هذا هو الحق. هذا النوع الثاني من وقع فيه فإمامه فيه إبليس نعوذ بالله. نعم.
النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل عليه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
تقدم أن من شأن أهل الإيمان اليقين كما تقدم في شروط كلمة التوحيد، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها اليقين. واليقين مضاد للشك، لأن الموقن جازم يقطع بحقيقة ما هو عليه. هذا النوع من الكفر هو كفر الشكاك الذين يشكون. قال الله عز وجل عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالظن والشك ضد لليقين، ولهذا قال رحمه الله كفر الشك وهو كفر الظن. دلل عليه بقوله تعالى فيما قص سبحانه وتعالى من خبر المؤمن وخبر محاوره الكافر، ذكر عن الكافر هذه المقولة الدالة على تشككه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، مع أن الساعة مما يجب الجزم به، لكنه كافر من هذه الزاوية كفر ظن. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت يعني في حال كوني رددت، لكن لا يجزم ويوقن بأنه سيرد إلى الله، لأجدن خيرا منها منقلبا. ماذا قال له صاحبه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت. فدل على أن ما تقدم منه كفر، وهو قوله وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، لأنه كان كفر شك. فهذا النوع والعياذ بالله نوع من أنواع كفر الشك، فيخرج به صاحبه من الملة، لأن من شأن المؤمن هو الجزم، من شأن المؤمن الجزم واليقين. نعم.
النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
الإعراض ضد الإقبال، إذا اهتممت بأمر أقبلت عليه، وإذا لم تباله ولم تبال به ولم تكترث به أعرضت عنه وجعلته لا يساوي شيئا عندك. هذا شأن الكفار، وهو خصلة ملازمة لهم كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن شأن أهل الكفر الإعراض عن دين الله عز وجل وعدم الاكتراث به وعدم الاهتمام به. ولهذا لما ذكر الشيخ محمد رحمه الله هذا الناقض ذكره وجلاه بقوله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فمن جهة التعلم لا يوجد عنده باعث يتعلم ما الذي جاء به هذا الدين، فإذا تبين له شيء من هذا الدين لا يعمل به ولا يكترث. لما؟ لأنه لم يرفع بالدين رأسا ولم يهتم به أصلا، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا من شأن الكفار، ولهذا قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم.
النوع الخامس كفر النفاق، والدليل عليه قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
نعم. هذا النوع الخامس المنافقون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النفاق نوعان، لكن مراده هنا النوع الأكبر، لأنه هنا يتحدث عن المخرج من الملة، والمخرج من الملة النفاق الأكبر الاعتقادي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالظاهر منه الإسلام والخير والصلاة والحال الذي يظهره أمام الناس حال حسن، لكن حقيقته التي يعلم الله عز وجل في قلبه أنه كافر، لا يؤمن بأي شيء حتى مما يعمل من صلاة أو زكاة أو إظهار للشهادتين، هو لا يؤمن بهذا بالكلية، لكنه يظهر أمام الناس أنه مؤمن فهذا عند الله تعالى كافر لا شك في كفره. لكن لما كان يظهر في الدنيا أحوال المسلمين عومل بحسب الظاهر، لكن عند الله هو كافر، وهو كما سيأتي ممن يجعلون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. الدليل عليه قوله تعالى في المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فذكر أنهم وقعوا في الكفر بعد أن آمنوا، بمعنى أنهم عياذا بالله ارتدوا إلى الكفر. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم.
وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. والدليل عليه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الآية. وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار،
هذا النوع الثاني من أنواع الكفر. تقدم أن النوع الأول الكفر الأكبر المخرج من الملة، وله هذه الألوان الخمسة عياذا بالله. يأتينا القسم الثاني الآن، مثل ما ذكرنا في الشرك. القسم الثاني أصغر أيضا، كفر أصغر. وإذا قلنا إنه أصغر، سواء النفاق أو الشرك أو الكفر، فمعنى ذلك أنه لا يخرج من الملة. ولهذا أول ما بدأ بتعريفه قال: لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. كفر النعمة لا يلزم منه أن يكون قد كفر بمن أنعم بها سبحانه وتعالى، ولكنه يكفر النعمة نفسها غفلة منه وجهالة وسفاهة، لكن لا يخرج بها من الملة. واستدل عليه بقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فما كفرت بالله وإنما كفرت بالنعم. هذا على أحد القولين في الآية. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالنعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل بذلك فمعنى ذلك أنه يكون على سبيل الكفر الأكبر. فعلى تفسير الكفر هنا بأنه كفر النعمة، كفر النعمة لا يلزم منه أن يكون الإنسان قد ارتد وكفر بمن أنعم بها، لكنه يكون قد كفر النعمة نفسها، وهذا نوع من أنواع الكفر، سمي في الشرع بالكفر لكن لا يخرج من الملة. ومما أطلق عليه، وكذلك استدل بقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، جاءت بعض المعاصي جاءت تسميتها بالكفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الكفر أيضا غير مخرج من الملة، لأن القتال في نفسه ليس مخرجا من الملة، بل هو نوع من أنواع الكبائر. والدليل على أنه يقع من المسلم قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهما الإيمان ووقوع الاقتتال منهما في نفس الوقت، ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهما أخوة الإيمان. وهكذا في القاتل قتل العمد، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا مع أنه وقع القتل. فالقتل في قوله صلى الله عليه وسلم، القتال في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يعني الكفر الأكبر، بل هو كفر أصغر. وبذلك نعلم أن الشرك منه ما هو أكبر وأصغر، والكفر منه ما هو أصغر وأكبر، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى النفاق منه ما هو أكبر وأصغر. نعم.
وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي.
هنا ذكر النوعين معا. النوع الأول نفاق اعتقادي، وإذا كان نفاقا اعتقاديا فهو أكبر، وهو الذي عمله المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أظهروا الإسلام وأسروا الكفر، فاعتقادهم كفري لكن الظاهر منهم هو الإسلام. النوع الثاني نفاق متعلق بالأعمال، ويأتي شرحها إن شاء الله عز وجل، فيكون في عمله خصلة من خصال النفاق. أما هذا فاعتقاده اعتقاد المنافقين، وإذا كان اعتقاده اعتقاد المنافقين فلا شك في أن هذا نفاق أكبر. النفاق أصله من نافقة اليربوع، اليربوع يكون له أكثر من مخرج، فإذا أراد الإنسان أن يصطاده من واحد من مخارجه وإذا به قد هيأ مخرجا آخر، بينما أنت واقف هنا عند هذه الحفرة وإذا به يخرج من الحفرة الأخرى، المنافق متلون، يكون له وجه ووجهه الحقيقي على خلاف ما يظهر للناس عياذا بالله، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا من شأن المنافقين. فالنفاق إذا قيل إنه اعتقادي فمعناه أنه مخرج من الملة، وإذا قيل إنه عملي فسيأتي إن شاء الله تعالى الذنوب التي تعد نفاقا ولا تخرج من الملة. نعم.
فأما الاعتقادي فهو 6 أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع 6 صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق.
هذه كلها تدل على أن صاحبها كافر، وأنه إنما يظهر الإسلام مخاتلة ومخادعة للمسلمين، أما في واقعه فإن هذا لا يمكن أن يقع إلا من كافر، لكن الظاهر منها الذي يظهر للناس هو هذا. الأنواع 6، أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فواقعه أنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما الظاهر منه؟ ادعاء الإسلام، لكن في واقعه أنه يكذب الرسول. وقد تقدم أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، فهذا في واقع الأمر كافر لكنه منافقة للمسلمين يظهر أنه مسلم. أو تكذيب بعض ما جاء به. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يكذب الرسول، حاشاه وأجل الله مقامه صلى الله عليه وسلم، يكذب الرسول من حيث أصل الرسالة، نسأل الله العافية، يقول إنه غير صادق، هذا النوع الأول. النوع الثاني يكذب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم مما هو ثابت لا شك فيه، كأن يكذب بوجود الجنة والنار، فيقول أنا لا أكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق، لكن من حيث إثبات الجنة أو النار أو أمور البعث هذه غير ثابتة، فيقول أنا لا أكذبه لكن أنا أكذب هذا المتعلق بالبعث. لا شك أن هذا كفر أكبر يخرج به من الملة، وهو نفاق اعتقادي، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. الجامع بين النوع الأول والنوع الثاني هو التكذيب، لكن الأول تكذيب كلي والثاني تكذيب جزئي لأمر قد علم من دين الله بالضرورة لا يجوز أن يكذب. فسواء كذب تكذيبا كليا أو تكذيبا جزئيا فإنه يكون من المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر. الثاني بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يوجد أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينعقد قلبه على بغضاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي له المنة بعد الله علينا في كل خير أتانا في دنيانا وفي كل خير نأمله في آخرتنا. فما الذي يحمل على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكفر الأكبر؟ لا يمكن أن يبغض أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مسلما، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين اثنتين. الدرجة الأولى أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه يستحيل أن يخلو منها قلب مسلم حتى لو بلغ في الإسراف على نفسه من الذنوب كل مبلغ، يستحيل استحالة تامة ألا يوجد أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان صاحب كبائر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل يشرب الخمر فجلده عليه الصلاة والسلام، فلعنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر ومع أنه أقيم عليه الحد، لكن حب الله ورسوله أمر مشترك بين العصاة وبين المؤمنين، بين الأبرار والفجار، كل من يشهد أن لا إله إلا الله يستحيل إلا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل المحبة. النوع الثاني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو درجة الكمال، بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه وأحب من ماله وولده وأهله والناس أجمعين. هذه درجة واجبة لكن يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ويقصر الناس فيها فيقعون في الإثم لكن أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. فإذا أمغض أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ليس من المسلمين بتاتا، بل هو من أهل النفاق الاعتقادي. أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يبغض أصل التشريعات، أن يبغض أن الله تعالى شرع الصيام والصلاة والزكاة، يبغض أصل التشريع، أو يبغض تحريم الله للزنا، ويبغض تحريم الله تعالى للسرقة، يبغض أصل التشريع. فرق بين أمرين: أن يقع في المحرم فيزني ويشرب الخمر ويسرق، هذا عاصي من العصاة وهو من المسلمين، لكن إذا أبغض التشريع نفسه فلا يوجد مسلم يبغض التشريع. ولهذا العاصي الذي يشرب الخمر يعلم أنه مخطئ وأنه آثم، وأن الحق والصواب في أن لا يشرب الخمر، هذا هو الحق، لكن يقول غلبتني نفسي، ضعف إيماني، أما الحق الذي لا مرية فيه فأن الخمر لا تشرب وشربها غلط، لذلك يكون مسلما. أما لو أبغض أصل تشريع الله عز وجل للواجبات أو أصل تشريع الله تعالى للمحرمات فإن هذا لا يكون مسلما. ولهذا فإنه لا يبغض التشريع وإن قصر فيه، حتى لو وقع في الفطر في نهار رمضان عياذا بالله، يعلم من نفسه أنه مخطئ وأنه آثم، وأن الذين لزموا الصوم هم الذين على الصواب، وأن نفسه الأمارة بالسوء هي التي دلته على هذا الخلل والخطأ، وأن الحق أن يصام وهو الواجب المتعين على كل مسلم، لكنه ضعفت نفسه، لذلك لا يكفر. أما لو أبغض أصل التشريع فإنه يكفر. النوع الخامس: المسرة، يعني الفرح بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرح أن يبتلى الإسلام وأن ينصرف الناس عنه وأن يرتدوا وأن يتنصلوا من حدوده، يفرح بهذا الأمر ويسره أن يحجم الناس عن الخيرات وعن الصلاة وعن الإقبال على الحق. استحيل أن يكون هذا مسلما، هذا منافق نفاقا أكبر. ولهذا تجد مثل هذه الظواهر في بعض أعداء الله عز وجل الذين تظهر في فلتات ألسنتهم الفرحة، نسأل الله العافية والسلامة، بانهزام المسلمين وقلة الإقبال على دين الله عز وجل، فيفرح بهذا ويسره. النوع السادس: كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يظهر الإسلام وأن يعلو وأن ينتشر في الأرض وأن تبطل المذاهب الضالة وأن يقبل الناس على دين الله فيدخلون فيه أفواجا، يكره هذا، يكره أن ينتصر الإسلام وأهله، هذا ليس من أهل الإسلام، هذا من أهل النفاق الاعتقادي. فهذه الأنواع الستة كما قال رحمه الله صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا يكون، هذه الأحوال لا تكون إلا من منافق نفاقه نفاق أخرجه من الملة، نعوذ بالله. نعم.
وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا النوع الثاني يقع فيه كثير من المسلمين، فهم مسلمون وعندهم نفاق أصغر، وإذا قلنا أصغر معناه أنه لا يخرج من الملة، لا يستوجب به صاحبه الخلود في النار، معناه جميع الأحكام التي تقدمت إذا قلنا هذا أصغر: شرك، كفر، نفاق، فمعنى ذلك أن الأحكام العظمى المتعلقة بالخلود في النار ونحو ذلك أنها لا تلزم عليه. من ذلك عياذا بالله الكذب في الحديث، فالكذب في الحديث ليس صفة مؤمنين وإنما هو من صفة المنافقين، لكن هل من كذب في الحديث خرج من الملة؟ لا، لكن نقول إن فيه صفة وخصلة من خصال المنافقين، هكذا نقول إذا حدث كذب. النوع الثاني: إذا خاصم فجر في الخصومة عند القضاة وعند غيرهم، أهل فجور، يعلم الحق ويجادل وهو يعلم أنه على باطل ويفجر في الخصومة. الثالث إذا عاهد غدر، يعاهد ويأمنه الناس ويطمئنون إلى أنه لن يأتيهم من جهته شر، فبينما هم كذلك وإذا به يغدر بهم وينقض عهده. الرابع إذا أؤتمن خان، يسلم الأمانة موثوقا فيه مظنونا به أنه من أهل الصيانة والستر وأنه لن يتعدى على ما أؤتمن فيه فيخون من ائتمنه. الخامس إذا وعد أخلف، يعدك بالوعد ويخلف متعمدا، هذا المعنى، يقول لك موعدنا غدا وقد عقد قلبه على أن لا يأتي من الغد، بخلاف ما إذا وعد ونسي مثلا أو وعد وعجز، هذا وضع آخر. لكن الصفة هذه بإخلاف الوعد من قبل من يعد ويتعمد أن يخلف، وهكذا من يؤتمن على الأمر ويكون في نيته أن يخون، بخلاف من لو ائتمنت إنسانا على أمر فنسي الأمانة، هذا لا نقول إن فيه صفة من صفات المنافقين، نقول هو نسيها وخفي عليه الأمر، بخلاف من إذا حدث يكذب في حديثه، هذا واضح. إذا عاهد على أمر فهو وهو يعطيك العهد ينوي أن يغدر، بخلاف ما لو عجز عن الوفاء بالعهد. وهكذا ما يتعلق بالخيانة، يعطيك ما يجعلك تأمنه لكنه قد عزم على الخيانة، وهكذا ما يتعلق بالوعد، يعدك وليس الأمر أنه عجز عن الوفاء، لا، هو منذ أن وعدك وقد تعمد حين وعدك قد عقد قلبه على ألا يفي. هذه لا يخرج بها العبد من الملة قطعا، وإنما يكون عنده نفاق أصغر لأنه نفاق يتعلق بالأعمال، لكن هذه الأنواع لا شك أنها إذا اجتمعت في العبد فيمكن أن ينتقل بها من النفاق الأصغر إلى الأكبر. وهكذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر قد يقود عياذا بالله إلى الأكبر، وهكذا الكفر الأصغر قد يقود إلى الأكبر، لكن من حيث الحكم على ما سمعت. واعلم أن هذا التقسيم ليس خاصا فقط بالكفر والشرك والنفاق، بل حتى الفسق. الفسق نوعان، فسق أكبر يخرج به المرء من الملة، وهل ثمة أحد أكبر كفرا من إبليس؟ قال الله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. فسقه أكبر قطعا، ليس فسقه أصغر. النوع الثاني من الفسق، والفسق الذي يقع فيه عصاة المسلمين كشارب الخمر مثلا، هو مسلم لكنه فاسق فسقا أصغر. ولهذا قال الله في من يفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا في الفاسق من المؤمنين، ففسقه أصغر، كأن يشرب الخمر فيخرج من العدالة ويستوجب أن يقام عليه الحد، لكنه لا يخرج من الملة بمجرد شرب الخمر. وهكذا بقية المعاصي من الزنا وغيرها يكون فاسقا فسقا أصغر. الفسق الأكبر الذي يكون خارجا من الملة، ولهذا سمى الله ما فعله إبليس جعله فسقا، قال تعالى: ففسق عن أمر ربه. لا شك أن فسق إبليس أكبر. وهكذا العصيان، العصيان منه ما هو عصيان أصغر كالمعاصي المعروفة، ومنه ما هو عصيان الكفار، فالكفار عصاة عصوا عصيانا أكبر. وهكذا الظلم، الظلم نوعان، ظلم أصغر وظلم أكبر. الظلم الأصغر مثل ما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم هؤلاء الذين اصطفوا من العباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ماذا قال الله في الأصناف الثلاثة؟ جنات عدن يدخلونها، لأن هذه الأمة السابق والمقتصد والظالم يدخلون الجنة، لكن السابق يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، المقتصد أيضا يدخل الجنة، والظالم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه فدخل الجنة برحمة الله، وإن شاء عذبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الله تعالى قد يغفر لأناس وقد لا يغفر لآخرين، فالظالم قد لا يغفر الله له لكن قد يغفر الله له ويدخل الجنة. فمن لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إما مباشرة بعد فضل الله ورحمته كأن يدخلها بلا حساب، أو بأن يوزن توزن حسناته وسيئاته ثم ترجح حسناته فيدخل الجنة، وإما أن يدخل النار فترة لظلمه كونه ظالما ظلما أصغر، فبعد ذلك يبقى في النار ما شاء الله ثم يخرج منها، وهذا هو الظلم الأصغر. أما الظلم الأكبر فهو الذي قال الله والكافرون هم الظالمون، الظلم هنا ظلم أكبر قطعا لأنه ظلم الكفار. فالظلم والفسق والعصيان والشرك والكفر والنفاق تنقسم إلى نوعين، نوع أكبر يخرج من الملة ونوع أصغر لا يخرج من الملة. وبه تعلم أهمية معرفة النصوص التي تحدثت عن الأكبر من هذه الأمور نفاقا أو شركا أو ظلما أو عصيانا والأصغر، لأن الفرق كبير جدا. إذا قلنا هذا أكبر فصاحبه خارج من الملة فسقا عصيانا ظلما كفرا شركا نفاقا، وإذا قلنا أصغر فصاحبه من المسلمين، لو مات لصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين وورثناه من ورثته المسلمين، فشأنه شأن المسلمين لكنه عاصي. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، عدم التفريق بين الأكبر والأصغر خطير جدا، لأن الإنسان إذا حمل النصوص التي وردت في الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر حملها على الكفر الأكبر كفر المسلم، هذا وجه الخطورة. وأعطيك نموذجا وقع فيه بعض الفقهاء، الشافعي رحمه الله تعالى يختار أن الإمام إذا كان راكعا ودخل أحد المصلين فإنه لا ينتظره، وقال رحمه الله وانتظاره شرك، أي شرك أصغر قطعا أصغر. بعض فقهاء الشافعية كما ذكر الماوردي في الحاوي ظن أن الشرك هنا شرك أكبر، فقال إن الإمام إذا انتظر المأموم في الصلاة خرج من الملة. لماذا وقع في هذا الوهم؟ لأن الشافعية حين قال وانتظاره شرك أراد الشرك الأصغر قطعا، فظن هذا أنه يريد الشرك الأكبر، فبناء عليه قال إنه يخرج من الملة. ولهذا نقده أصحابه الشافعية كالماوردي وغيره، قالوا لا يقصد الشافعي بتاتا الشرك الأكبر، كيف يكون الإمام ينقلب من مصلي إلى أن يخرج من الملة؟ هذا ليس مراد الشافعي رحمه الله، لكن أخطأ في فهم المراد بالشرك. ولهذا إذا أخطأ أحد في فهم كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء حين ذكروا أن هذا شرك أو كفر على سبيل أنه شرك أو كفر أصغر فظنه شركا أكبر، خطير هذا جدا، لأن معناه أنه سيكفر المسلم وسيخرجه من الملة. فعلينا أن نعي مثل هذه الأمور وأن نعي الفروق، وهذا من أهمية مثل هذه الرسالة ولا سيما في هذا الوقت، لأن ضبط أمر التوحيد والإيمان والكفر والشرك والنفاق مهم جدا، ويترتب عليه أن يعلم المؤمن حقيقة الإيمان الذي أوجب الله والتوحيد الذي به ينجو والكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة وكذا الشرك والنفاق وغيره، وما لا يخرج به صاحبه من الملة مما سمي بكفر أو شرك أو نفاق. نسأل الله تعالى أن ولكم الفقه في الدين والصدق معه والإخلاص لوجهه. يقول هل من توضيح للمعصية وعلاقتها بالتوحيد كالحسد والغيبة؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا وجد الحسد أنقص من الإيمان، وإذا تجرد الإنسان من الحسد ومن الغيبة ومن المعاصي قوي إيمانه، وكلما قوي الإيمان قوي التوحيد، كلما ضعف الإيمان ضعف توحيد العبد. يقول من يقول ادعوا لي كلما رأى صالحا، أو إذا رأى أحدا ذاهبا إلى العمرة أو الحج يقول ادعوا لي، أو يقول لأمه كلما صامت تطوعا ادعي لي، هل هذا جائز أن يعتمد ويكثر منه وهو مقل في الدعاء لنفسه؟ لا ينبغي أن يقل من الدعاء لنفسه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما أن يطلب من أخيه المسلم الذي يظن صلاحه أن يدعو له لا بأس ولا حرج في هذا، وقد أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به عمر رضي الله عنه أن يطلب من أويس القرني وهو سيد التابعين أن يدعو له، لا إشكال في هذا، لكن لا تكون عادة، كلما رأى صالحا قال ادعو لي، إذا رأى أحدا يعني لا تكون على سبيل الديمومة التي تلهيه أن يدعو هو لنفسه. لكن لو أنه طلب من أحد الصالحين أو علم أن أخاه سيعتمر وطلب منه الدعاء لا إشكال، لكن أن يكون دأبا بشكل دائم كلما رأى إنسانا إماما للمسجد صالحا أو طالب علم أو من يحسن به الظن من أهل الصلاة والتقدم للمسجد كلما رأهم، هذا ليس من هذه السلف. لكن إذا طلب هذا بعض الأحيان لا إشكال فيه، يقول شخص وعد شخصا ثم حصل عنده عارض لم يستطع أن يقابله حسب موعده، فهل يعتبر منافقا؟ مثل ما قلنا لا يكون منافقا قطعا، لأن هذا عذر من الأعذار. إنما إذا تعمد أن يعد، إذا تعمد بعد أن وعد أن يخلف، أما إذا لم يتمكن فلا، لا يضر هذا. يقول حججت في العام الماضي ولكني لم ألبس ثياب الإحرام خوفا من منعي من الحج، فماذا يلزمني؟ قطعا ما كان ينبغي لك هذا، لكن ما دمت قد فعلت هذا فأنت قد لزمك فدية، لأنك لبست المخيط الذي لا يصلح أن تلبسه. والسؤال يقول ماذا يلزمني، يعني كان ينبغي لك أن تسأل عما يلزمك في وقته، يعني كان ينبغي لك الفدية في حينه، أما أن تسأل بعد مضي سنة أو ما يصلح مثل هذا، كان ينبغي أن تبادر. لا شك أن الآن هذا عليك فدية لأنك لبست المخيط، فإن كنت غطيت رأسك أيضا لزمتك فدية أخرى. يقول كيف نجمع بين أن نحب المال والأولاد وتتعلق قلوبنا بالباري عز وجل ونقابله وما في قلوبنا إلا حبه؟ مثل ما قلنا هذا النوع من المحبة محبة عادية لا تضر الإنسان إلا إذا تسببت في صرفه عن طاعة الله، فيكون الأولاد والمال فتنة له تفتنه عن الخير. أما مجرد أن يحب الأولاد، كل أحد يحب أولاده، ما في هذا يعني أدنى شك، ولم يطلب منا الشرع أن لا نحب أولادنا، هذا أمر عادي، لكن لا يكون حب الأولاد سببا في معصية الله أو حب المال سببا في معصية الله. أما إذا كان الميل العادي فهذا أمر معتاد ومعروف. يقول كنا في رمضان أنا وزوجتي وأولادي الصغار 3 ذهبت للعمرة، وصلنا مكة الصباح وقمنا بالعمرة وانتهينا منها الساعة 2 ظهرا، ولكننا كنا متعبين تعبا شديدا ولم نقدر على إتمام الصيام في هذا اليوم، وقمنا بالإفطار بعد صلاة العصر. من أهل العلم من يقول إنه يلزمه إتمام الصيام بالنظر إلى أن العذر وهو السفر قد انتهى فلا يفطر في أثناء وجوده في مكة، ومنهم من يقول هو مسافر ولا إشكال فيه ولا يلزمه شيء، هذا اليوم تقضونه يلزمكم قضاء هذا اليوم، ولا سيما مع التعب ونحوه، وأنتم أصلا مسافرون لستم مقيمين في مكة من أهل مكة، فالمسافر كما هو معلوم يترخص برخص السفر، فإن شاء الله أنه لا إشكال، لا مجرد أن يلزمكم القضاء لهذا اليوم الذي أفطرتموه. الخوف عبادة، فكيف الخوف من الظالم أو المعتدي؟ نفس الكلام يا أخي، قلنا إن المحبة نوعان، محبة عادية ومحبة عبادية. الخوف نوعان، خوف عادي كالخوف من السباع والأسود والذئاب، هذا خوف عادي ما يقال لأحد لا تخف. ولهذا لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. الخوف هذا عادي، لكن الخوف العبادي هو خوف السر، وهو أن يعتقد أن أحدا يمكن أن يضره بمجرد مشيئته وقدرته ولو لم يباشره، يعتقد أن ثمة إنسانا يمكن أن يوصل إليه الضر بمجرد أن يشاء لك أن تموت، لأن عنده قدرة على إيصال الضر ولو لم يباشرك بإيصال الضر. هذا لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما إذا اعتقده في غير الله فهذا كفر لا شك فيه. وهكذا لو حمله خوف غير الله على أن يعصي الله، ما نقول إنه يشرك شركا أكبر، لكن هذا الخوف مذموم لأنه جعله يترك الواجب أو يفعل الحرام. يقول كيف يعرف المرء أنه مخلص؟ يحرص على اللجوء لله عز وجل بأن يعينه على الإخلاص، لأنه لن يخلص إلا إن أعانه الله، ويحرص على أن يسر عمله ويكون بينه وبين الله عز وجل ما استطاع، يعين هذا على الإخلاص. قل بعض الكتب التي تهتم بأعمال القلوب من أكثر من اهتم بها ابن القيم رحمه الله تعالى، كتب ابن القيم في عمومها اهتمت بهذا النوع. يقول أي أنواع الإباء والاستكبار الذي يخرج من الملة؟ هل هو الرافض استكبارا لبعض أمور الشرائع ويكون كافرا، أما يرفض الدين كله؟ كلها كلا النوعين، لو رفض شرائع معلومة مجزوم بها فيرفض الصيام أو رفض الإسلام كله، على الحالين يعد كافرا. المعلوم من الدين بالضرورة ما هو؟ الذي لا يمكن أن يخفى على أحد، كوجوب الصلاة وجوب الزكاة وحرمة الخمر وحرمة الزنا، هذه معلومة من الدين بالضرورة، لا تحتاج أن نقول هذا ما تعلمها يمكن أن يجهلها، فهي معلومة عند الجميع. يقول من يعذر بجهلها؟ قد يعذر بجهلها حديث العهد بالإسلام، رجل لقى الناس الشهادة اليوم فجهل أن الخمر حرام لأن الذي علمه الشهادتين ما نبهه على مثل هذا، يمكن يتصور حديث العهد بالإسلام ونحوه، يمكن أن لا يعلم المعلوم من الدين بالضرورة. أما المقيم بين المسلمين فلو أفطر مثلا في نهار رمضان ثم قبض عليه قال أنا ما علمت أن الله أوجب رمضان، ما يصدق. مقيم بين المسلمين ويعيش معهم ويسمع صلاتهم ويرى أحوالهم يقول أنا ما علمت، أو يشرب الخمر يقول ما علمت أن الله حرمها، لا يصدق هذا. لكن الحديث عهد بالإسلام الذي يعني أسلم حديثا قد يجهل بعض الأمور، قد يجهل أن الله حرم الزنا أو حرم الخمر، يمكن أن يجهل فيعذر مثل هذا. يتكلم عن كره النساء للتعدد، لا يحل أن يكرهن أصل تشريعه، لا يحل هذا. لكن أن تكره الواحدة منهن أن يتزوج زوجها عليها هذا كراهة طبيعية، ما تحب أن زوجها ينصرف قلبه إلى أخرى، هذا أمر عادي، وإن كان لا يحل لها أن يكون سببا في تركها لبيتها أو نحوه، هذا ما يحل لأنه ليس موجبا لطلب الطلاق أو نحوه. لكن كونها تكره أصل تشريع الله للتعدد لا يجوز، هذا مثل ما لو كرهت أصل الصيام. لكن كونها هي لا تحب أن يتزوج عليها هذا أمر عادي، هذا أمر لا إشكال في أنه لا تسلم منه النساء عادة. يسأل عن يقول يعني أنه لا تأتيه ذرية ويطلب أن يدعى لها، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقك ذرية وأن يجعلها قرة عين لك وأن يصلحها. يقول من فعل شركا أصغر هل يلزمه كفارة؟ التوبة الصادقة النصوح إلى الله تعالى تكفي إن شاء الله. يقول قلتم كمال الذل مع كمال الخضوع، الأمر سهل، كمال الذل أو نهاية الذل مع كمال الخضوع يعني أشد الخضوع وأشد الذل. هل يطلق على الآلهة أربابا كما في قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟ هذا بالنظر إلى ما فعلوه، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فهذا فعلهم هم فعلوه، لكن هذه أرباب بالباطل وليست أربابا بالحق. يقول ألا يستلزم اليقين الصدق؟ فلماذا ذكر كشرطين؟ لا، بينهما فرق، اليقين جزم، جزم بحيث يستقر استقرارا، والصدق آخر. سأل أيضا عن التعدد أجبنا عنه. يسأل عن لو أن الرجل يحب أن ابنه يحلق لحيته ويسبل ثوبه، أشك أن هذه محبة لأمر يبغضه الله فلا يجوز مثل هذه المحبة، هذه محبة مصادمة لما في حكم الله تعالى. يقول ما يتعلق بأحوال الموت وأهوال القيامة؟ إني أخاف من العذاب، كل مسلم يخاف من العذاب، لكن مجرد الخوف من العذاب لا يكفي، حتى يخاف من العذاب ويسعى في الفكاك والسلامة من العذاب، بأن قال تعالى اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذابه تعالى وقاية، ولن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية إلا بطاعته فيما أوجب عليك وترك ما نهى عنك، فعند ذلك تلقى الله تعالى كما قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فمن الناس من يأتون آمنين، نسأل الله الكريم فضله، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فإذا أطاع الله تعالى وكف عما حرم فإنه يأتي بإذن الله تعالى آمنا. يسأل عن تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد في القرآن جلي واضح، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد عبادة، جلي واضح، فاستقرأها أهل العلم رحمهم الله فوجدوه، وهكذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، كلها فيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يقول لماذا حصر أنواع الشرك في الأربعة؟ لأن هذا هو وضعها، أنها في هذه الأربعة. وضع سبعة أسئلة جزاه الله خير، نحن نريد أن ننتهي قبل الصلاة إن شاء الله. يقول حكم قراءة الأبراج مع عدم الاعتقاد بها والتصديق بها، ما الفائدة إذا كنت لا تصدق بها ولا تقرأ بها؟ لماذا تطلع عليها وتضيع وقتك فيها؟ ثم ألا تأمن، هل تأمن أن يتسرب إليك شيء من باطلها؟ لا تقرأها، هذه من الباطل والزور والكذب، اتركها. التمسح بأستار الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية بدعوة التبرك لا يحل، وقد أنكره السلف رضي الله عنهم، أنكره ابن مسعود ابن الزبير وأنكره قتادة، قال إنما أمرتم أن تصلوا عند المقام ولم تؤمروا بالتمسح به. ما حكم وضع القرآن الكريم على السيارة أو السرير بدعوى الحفظ؟ ما أنزله الله لهذا؟ القرآن أعظم وأكبر وأجل وأرفع من أن يجعل هكذا. قرآن أنزله الله لنقيمه في بيوتنا وفي حياتنا وفي أمتنا وفي بلداننا، يجعل هكذا في السيارة يتغير من ضرب الشمس له، يقول حتى يحفظ السيارة؟ لا يحل هذا، الاعتقاد باطل. يقول عبارة زارتنا البركة، لو عبر بأنك لمن صدق ويكون رجلا مباركا بأن يقول يعني أنت رجل مبارك، إذا كان فعلا قد جاء على يده شيء من البركة أو نحوه يكون كلاما في محله. لكن بهذا الأسلوب، ما حكم تعليق التمائم التي فيها آيات قرآنية؟ الصحيح أنه لا يحل، فلا تعلق التمائم بتاتا، لا ما كان من القرآن ولا من غيره. قراءة الفنجان لا تحل، ضرب من ضروب الشعوذة والكلام الباطل، كل هذا لا يحل. وكلمة إنه للتسلية ليس هذا التسلية، الشرك والكفر كيف يتسلى به المؤمن؟ أخبث ما ينبغي أن نبغضه الشرك والسحر منه وضروبه، كيف يتسلى به الإنسان؟ هذا ليس موضعا للتسلية. وضع كتابات فيها ما شاء الله على المنزل لا حاجة لمثل هذا، الله تعالى هو الذي يحفظك دون مثل هذه الأمور. وهكذا وضع لوحات في المجالس فيها آية الكرسي ونحوه، كل هذا ما ينبغي يا أخوان. قرآن أعظم وأشرف، ربما سخروا وضحكوا ورأوا صور النساء فاتنات وسمعوا الموسيقى والآية العظيمة موجودة، هذا فيه إنزال لقيمة القرآن العظيم. القرآن نزل لتقام به الدنيا كلها، أما أن يجعل على مثل هذه الآيات، وربما دخنوا وشربوا الشيشة ونحوه وتخللت الآيات القرآنية، هذا أمر عظيم جدا، أن يعني كأنه نوع من المهزلة أن يفعل هذا مع آيات الله. أما حكم الحلف بغير الله فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد أشرك، نوع من أنواع الشرك الأصغر. نسأل الله العفو والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.